بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ التوجه رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد رأيت في عدد 64 و800 من جريدة الرياض الصادرة في يوم الأربعاء 14 جماد الأولى سنة 91 و300 مقالا لبعض المتعصبين لابن حزم الظاهري، وهو المكني نفسه أبا عبد الرحمن ابن عقيل، زعم فيه أنه لا يعرف من قدح في دين أبي محمد وعدالته سوى اثنين من المتأخرين، أحدهما يدعى،
يعني ليس أحدا في زمن ابن حزم وليس أحدا في الزمن الذي يلي، إنما هذا من المتأخرين الذين طعنوا في ابن حزم. نعم. أحدهما يدعى مولوي فضل رسول
البدياواني، وثانيهما أحد المعاصرين، يعني صاحب هذا الرد،
يعني يقصد الشيخ حمود التوجري، وكان قد سبق أن رد على ابن حزم في رده على أبي تراب الظاهري. نعم.
فقد جرح ابن حزم في كتابه فصل الخطاب في الرد على أبي تراب، ثم ذكر المتعصب جملة مما في فصل الخطاب وأشار إلى البقية،
لأن الشيخ حمود رحمه الله تعالى كان قوالا بالحق قائما بالسنة، يرد على من خالفها كائنا من كان، رحمه الله رحمة واسعة، فله ردود كثيرة، وقد قدم الشيخ ابن باز لكثير من ردوده رحمه الله. نعم.
والجواب عن هذا من وجوه: أحدها أن يقال لو كان عند هذا المتعصب لابن حزم أدنى شيء من العدل والإنصاف لما تعامى عن ذكر القادحين في أبي محمد من أهل عصره فمن بعدهم.
فقد ذكر والواجب على الإنسان إذا تبنى أو ادعى دعوة أن يقدم البرهان عليها من غير أن يستدرك أحد عليه، فإذا قال لا أحد، لم يطعن أحد في ابن حزم سوى رجلين من المتأخرين، يبقى ينبغي أن يكون معدا للسؤال جوابا إذا قيل له بل قد طعن فيه أهل زمانه، فكيف يرد عليهم؟ أما أنه ينظر فيجد الردود عليه ثم يتعامى عن هذا وفقط ينتصر من أجل عصبية ويقول لم يطعن أحد في ابن حزم، هذا من جهة علمية ما يصح، ثم إنه يمكن خصمك منك. الإنسان قبل أن يتبنى دعوة لابد أن يكون مقيما عليها دليلها، حتى إذا صدرك عليه أحد شيئا فإنه يكون عنده الرد، ولا تنتظر أن أحد يرد عليك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم.
فقد ذكر مؤرخ الأندلس أبو مروان أبو ابن حيان أن الفقهاء في عصر ابن حزم تمالأوا عليه وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه
يبقى هذا إجماع نقله مؤرخ الأندلس أبو مروان ابن حيان في أن الناس في عصر ابن حزم قد تمالأوا عليه وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه. نعم.
وحذروا أكابرهم من فتنته ونهوا عوامهم عن الاقتراب منه، فطفق الملوك يقصونه ويسيرونه عن بلادهم إلى أن انتهوا به منقطع أثره. ثم ذكر أن بعض كتبه أحرقت بإشبيلية ومزقت علانية، قال: ولم يكن مع ذلك سالما من اضطراب رأيه. انتهى المقصود من كلامه ملخصا.
نعم.
وقد نقله عنه الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وفي سير إعلام النبلاء، ونقله ياقوت الحموي في معجم الأدباء،
أي نقل عن مؤرخ الأندلس ابن حيان هذا الكلام. نعم.
ونقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ابتدى ابن حزم أولا فتعلق بمذهب الشافعي، ثم انتسب إلى داود، ثم خلع الكل واستقل بنفسه، وزعم أنه إمام الأئمة، يضع ويرفع ويحكم ويشرع، ينسب إلى دين الله ما ليس منه، ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفيرا للقلوب عنهم، وخرج عن طريق المشبهة في ذات الله تعالى وصفاته، فجاء فيه بطوام، واتفق كونه بين أقوام لا بصر لهم إلا بالمسائل، فإذا طالبهم بالدليل كاعوا فيتضاحك مع أصحابه منهم.
نعم. يعني أنه غره أنه كان أقوى من بعض الناس في زمانه، لأنهم لا بصر لهم بالدليل، فإذا قال لهم ما الدليل عجزوا عنه فيتضاحك مع أصحابه منه. نعم.
وذكر بقية الحط عليه من في كتاب القواصم والعواصم.
وذكر بقية الحط عليه. نعم.
نعم.
وذكر بقية الحط عليه.
وذكر بقية الحط عليه في كتاب القواصم والعواصم، وقد نقله عنه الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وسير إعلام النبلاء، ونقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان. قال الحافظ ابن حجر: ومما يعاب به ابن حزم وقوعه في الأئمة الكبار بأقبح عبارة وأشنع رد. وقال أبو العباس ابن العريف: الصالح الزاهد لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. انتهى.
نعم، هذا ذكر ابن حجر في لسان الميزان، يعني نسب إليه وقوعه في أئمة الكبار بأقبح عبارة وأشنع رد. نعم. نعم. الله أعلم بمراده هنا، لأنه هو معطل، ابن حزم معطل، ابن حزم معطل، فمراده قد يكون هناك مصطلح خاص، لكن عموما ابن العربي نفسه ليس مستقيما في باب الصفات، هو نفسه ليس مستقيما في باب الصفات، فيميل إلى المنهج إلى المذهب الأشعري. نعم.
وقد ذكر الحافظ
وابن حزم معطل، لأنه سبحان الله حتى تعطل المعاني في الفروع ولا يقول بالقياس، عطل المعاني أيضا في الصفات وأثبت أسماء بلا صفات كما هو منهج المعتزلة، ولهذا نسب إلى التجهم كما قال ابن عبد الهادي: جهمي جلد، كما سيأتي إن شاء الله بيان. نعم.
وقد ذكر الحافظ الذهبي قول أبي العباس بن العريف في تذكرة الحفاظ وفي سير أعلام النبلاء، وقال ابن خليكان في وفيات الأعيان: كان يعني ابن حزم كثير الوقوع في العلماء المتقدمين، لا يكاد يسلم أحد من لسانه فنفرت عنه القلوب، واستهدف أشقياء وقته فتمالأوا على بغضه وردوا قوله وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته ونهوا عوامهم من الدنو إليه والأخذ عنه، فأقصته الملوك وشردته عن بلاده حتى انتهى إلى بادية لبلبة فتوفي بها. وفيه قال أبو العباس
لبلة. نعم.
وفيه
باء واحدة يعني لبلة. نعم.
لبلة.
نعم.
حتى انتهى إلى بادية لبلة فتوفي بها. وفيه قال أبو العباس بن العريف: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف الثقفي شقيقين.
يعني كما أن الحجاج كان يشهر سيفه بحق وبغير حق، فكذلك ابن حزم. فمشابهة أو تشبيه لسان ابن حزم سيف الحجاج هذا إشارة إلى أنه كان يتطاول على الأئمة وكان ينال منهم فلا يكاد يسلم أحد من لسانه، وهذه يعني شهادة تكاد يكون متفق عليه كما نقلت عن هؤلاء العلماء. نعم.
قال: ذلك لكثرة وقوعه في الأئمة. انتهى.
نعم.
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: كان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء بلسانه. وقال
يعني هذا أمر متواتر بينه، يعني هذا ما يكاد ينكر، وإن كان يجرح بحق وكذا فما يعاب، وإذا كان الأمر كذلك ما كان العلماء لينتقدوه، إنما كون العلماء يتواترون فيما بينهم كان كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقال ما يعني بغير حق. إذن اجتمع أمران، يعني شذوذ في مسائل العلم وخروج عن العلماء في كثير من المسائل، وكذلك الوقيعة في العلماء مع ذلك، لأنه كان يعتز بالأثر فيما يظهره، كان يظهر الأثر وكان يظهر الحديث، وكان يسم من خالف مذهبه بالخروج عن الحديث والخروج عن الأثر، ولهذا كان يقع فيه، وكانوا هم الأفهم، كانوا هم الأفهم منه للأدلة، ولهذا سيأتينا بعض النقلات أنه كان لا يبالي حتى بأقوال الصحابة في مسائل، ويقول الصحابة أخطأوا، يعني في مسألة العول اللي انفرض بها ابن عباس خلافا للصحابة والحق معهم، يخطئ الصحابة كلهم ويخطئ الأمة. نعم.
فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه، وما زالوا به حتى بغضوه إلى ملوكهم فطردوه عن بلاده، والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره.
نعم حائرا في الفروع يعني يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره، أبطل القياس وعد ذلك ضربا من الرأي المذموم. فجميع الأدلة الواردة في الشرع في التحذير من الآراء المخالفة الأدلة أسقطها على القياس، حتى القياس الصحيح ما عنده قياس أبدا. ابن حزم لا يعتقد إلا قياسا واحدا، طبعا لا القياس الجلي ولا القياس الخفي يقول به، ما يعتقد إلا قياسا واحدا ألا وهو القياس الذي ثبت في النصوص النص عليه. يعني لئن احتججت على ابن حزم مثلا بحديث الصحيحين قال ألك إبل؟ قال نعم. قال ما لون؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين جاء هذا؟ قال لعله نزع عرق. قال وهذا لعله نزع عرق. فهو يقول بالقياس في الحديث ظاهرية حتى في القياس، يقول القياس هذا أقول به. طيب ولو قسنا على مثل هذا فما يقول به؟ فالنصوص التي ورد فيها أقيسة، أرأيت لو أن على أمك دينا كنت قاضية وكذا، بدل من يأخذ منها قاعدة الحاق ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص للاشتراك في المعنى واشتراك في العلة، بدلا من هذا يقول لا، كونك تقول هذا تستدرك على الشريعة، يعني الشريعة ما كفت أحوال الناس، الشريعة لم تستوعب أحوال الناس. طيب هذه أدلة، يقول اقتصر على هذه الأدلة، اقتصر على هذه الأدلة لا تتعدى. هذا أمر عجيب، يعني هذا أمر عجيب، إنما هذه الأمثلة وردت فيقاس عليها، كما أن النبي قاس ديون وحقوق العباد على حقوق الله على حقوق العباد، إذن هذا في مطلق الحقوق، كما قال النبي وهذا لعله نزعه عرق، أخذ منه العلماء ما أخذوا من فوائد، وهي أن الفراش هذا يقدم على شبه، يقدم على كذا الفراش ودول الفراش، فهو يعطل كل هذا، يبقى لا يقول لا بالقياس الجلي ولا بالقياس الخفي، لأنه يبطل حاجة اسمها معاني، معاني تشترك وتلحق بهذه بتلك، لا ما عنده هذا، المنصوص عليه منصوص عليه. ولا تقول لهما أف، يبقى الاقتصار على أف، الأف ممنوع. طب الضرب الضرب ما يرى المعنى هذا، سيأتي مزيد لهذا الكلام. فورط نفسه بهذا يعني بالعدول عن منهج السنة والجماعة، وقد رد عن ابن القيم كثيرا كثيرا في كتاب إعلام الموقعين، لأنه يهدم القياس، والقياس هذا أصل عظيم، الصحابة رضوان الله عليهم عملوا به، النبي من قبل عمل به كما أوضحنا، بل القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. يعني الأمثال هذه مضروبة لماذا؟ للاعتبار ولا لا يا إخوان؟ ضرب الله مثلا رجلا ليه؟ هذا مثل الشرك وهذا مثل التوحيد، يبقى أمثلة تضرب لماذا؟ أعمال الكفار والذين كفروا أعمالهم كثراب بقيعة، هذه كلها أقيسة وأمثال لنعقل ما فيها من المعاني. أهل الظاهر يبطلون هذه المعاني. نعم.
قال وهذا الذي وضعه عند العلماء وأدخل عليه خطأ،
هذا الذي وضعه عند العلماء، انكروا القياس ووقيعته في العلماء الأمة ومسائل كثيرة سوف يأتي ذكرها إن شاء الله،
وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه.
صحيح صحيح، لأن القاعدة واحدة، يعني إحنا وإحنا رفعنا فعلا شعار الأثر، هذا مهم جدا جدا، لكن بفهم من هذا الذي فتى ابن حزم. شوف هو رفع لواء الأثر وعلى منهج أهل الحديث في الاستدلال بالحديث وكذا، لكن بفهم من لا يبالي بفهم من، يعني حينما يخالف الأمة كلها بأسرها في أن النبي لم يصلي الجمعة في عرفة بل جمع بين الظهر والعصر، هو يقول لا صلى الجمعة، صلى الجمعة، الجمعة تصلى في الصفر، عنده الجمعة تصلى في الصفر. طب يستدل عليه النبي ما صلى الجمعة في عرفة، يقول من الذي قلد؟ هات لي نص يقول ما صلى الجمعة، ما 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 صلى الجمعة، لم يصلي الجمعة. سبحان الله. ولهذا قاعدة العلم مهمة أن تكون مأخوذة من أهل العلم، مهما كان الإنسان ذكيا يعني ابن حزم عنده ذكاء عقلي وعنده اطلاع على الأقوال وعنده اطلاع على النصوص وعلى علم في الجرح والتعديل، وإن كان يخالف أيضا قواعد أهل العلم ولا يبالي أيضا إذا أراد أن يجرح أو يعدل في بعض الأحوال، لكن ولو من هنا يا إخواني ضبط قاعدة العلم دي أهم شيء ضبط قاعدة العلم الأول اللي بناء عليها ستطلب العلم. تنطلق من ماذا؟ ما مصادر الاستدلال عندك؟ مصادر معتبرة، وعن من تتلقى العلم، ومن أي الدواوين، وما الطريقة، هذه كلها قبل أن تطلب، حتى يكون طلبك صوابا. نعم.
وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات.
أي نعم.
لأنه قد كان أولا قد تضلع من علم المنطق ففسد بذلك حاله في باب الصفات.
تمام. يبقى هذا يعني خلاصة ما ذكره ابن كثير، ويأتي ما يذكره إن شاء الله ابن تيمية رحمه الله عنه وكذا. يبقى فيما يتعلق بموقفه من العلماء كان يكثر الوقيعة في العلماء بلسان وقلم. طيب فيما يتعلق بالفروع كان ظاهريا حائرا، فيما يتعلق بالقياس لا يقول بالقياس الجلي والخفي، فيما يتعلق بالأسماء والصفات كان معطلا متأثرا بالمناطق. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ورأيت في ليلة الاثنين.
ذكر رؤيا ابن كثير، ذكر رؤيا لابن حزم، ذكر له رؤيا انه رآه. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: ورأيت في ليلة الاثنين 22 من المحرم 63 الشيخ محي الدين النووي رحمه الله، فقلت له: يا سيد الشيخ، لما لا أدخلت في شرحك المهذب شيئا من مصنفات ابن حزم؟ فقال: ما معناه؟ إنه لا يحبه. فقلت له: أنت معذور فيه، فإنه جمع بين طرفي النقيضين في أصوله وفروعه، أما هو في الفروع فظاهري جامد يابس، وفي الأصول تول مائع قرمطة القرامطة وهرس الهرائسة.
العكس هذا. نعم، مائع في الأصول، يابس جامد في الفروع. نعم.
ورفعت
كما
صوتي
كما قلت لك، نهى النبي عن البول في الماء الراكد، يبقى إذا لو بال في إناء وصبه ما يعني ما يتناوله التحريم. البكر إذنها صماتها، إن تكلمت ما يصلح. أمثلة كثيرة سأريدها لك. نعم.
ورفعت بها صوتي حتى سمعت وأنا نائم، ثم أشرت له إلى أرض خضراء.
يعني أنا قمت على هذا الصوت، يعني أقول قرمطة القرمطة وهرس الحرائسة. نعم.
ثم أشرت إلى أرض حتى سمعت وأنا نائم، ثم أشرت له إلى أرض خضراء تشبه النخيل، بل هي أردأ شكلا منه، لا ينتفع بها في استغلال ولا رعي. فقلت له: هذه أرض ابن حزم التي زرعها.
لا ينتفع بها في استغلال ولا رعي، من تفع بها مثل من تفع بالأئمة. نعم، له مسائل جيدة وطيبة وعرضها طيب كما يقول شيخ الإسلام، لكن هذه التي وفق فيها من الأئمة، ليس التي خالف فيها الأئمة. نعم. قال انظر
هل ترى فيها شجرا مثمرة أو شيئا ينتفع به؟ فقلت: إنما تصلح للجلوس عليها في ضوء القمر. فهذا حاصل ما رأيته، ووقع في خلدي أن ابن حزم كان حاضرنا عندما أشرت للشيخ محي الدين إلى الأرض المنسوبة لابن حزم، وهو ساكت لا يتكلم. انتهى.
نعم، هذا من البداية والنهاية. نعم.
فهذه أقوال العلماء في ابن حزم، وهذا إجماع فقهاء عصره على تضليله والتشنيع عليه. فهل يقول المتعصب له: إن هذه الأقوال من المدح له وليست بقطح في دينه وعدالته؟ وهل يقول بعد هذا: إنه لم يقدح فيه سوى اثنين من المتأخرين؟ اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الهوى ومن عمى البصيرة.
نعم، هكذا أهل السنة ما يتكلمون إلا بأدلة. فبدأ الشيخ حمود رحمه الله قدم الأدلة على أن هناك من طعن في ابن حزم في زمانه وعصره وممن جاء بعده، فضلا أن يقول هذا المتعصب لم يقدح فيه إلا رجلان من المتأخرين، الشيخ حمود أحدهما. نعم.
فإن قال المتعصب إنه لم يطلع على هذه الأقوال، فالجواب
لو قال أنا قلت هذه الدعوة لأني لم أطلع. نعم. فالجواب
أن يقال هذا بعيد جدا لأن هذه
ليه بعيد جدا؟ لماذا استبعده الشيخ؟
لأن هذه الأقوال سوى قول ابن خلكان قد ذكرت في فصل الخطاب.
نعم لأنه هو اطلع على فصل الخطاب في رد على أبي تراب، وأنا قد ذكرت كثير من هذه الأقوال فيه، إذن هو اطلع عليه، فعلى ما يعق هذا التعقيب؟ نعم.
في أول الوجه الذي نقل منه المتعصب ما نقل من الكلام في ابن حزم، فما باله يتحامل على المعاصر ويتعامى عن المتقدمين.
نعم.
الوجه الثاني أن ابن حزم صرح في كتابه طوق الحمامة بما يلزم منه القدح فيه، وذلك في قصتين.
الوجه الأول ذكر الطعن في ابن حزم في زمانه وبعد زمان. طيب الوجه الثاني مما يؤخذ منه الطعن في ابن حزم، نعم، تصريحه بمسألة العشق والغناء كما سيأتي. نعم.
إحداهما ذكر أنه عشق جارية نشأت في دارهم لبعض من في دارهم من النساء، وأنه سعى عامين أو نحوهما بأبلغ السعي أن تجيبه بكلمة غير ما يقع في الحديث الظاهر إلى كل سامع، وأنه ما وصل من ذلك إلى شيء، وأنه كان يتعرض مرة للدنو منها فتنفر منه وتبتعد عن قربه، وأنه حضر غناءها وضربها بالعود فقال فلعمري لكأن المضراب إنما يقع على قلبي، وما نسيت ذلك ولا أنساه إلى يوم مفارقتي للدنيا.
شوف يقول ما نسيت ذلك ولا أنسى إلى يوم مفارقتي للدنيا. نعم.
قال وهذا أكثر ما وصلت إليه من التمكن من رؤيتها وسماع كلامها، وفي ذلك أقول لا تلمها على النفار ومنع الوصل ما هذا لها بنكيري. ثم ذكر أنه كانت عندهم جنازة، وأنه رأى تلك الفتاة التي عشقها وقد ارتفعت الواعية يعني أصوات النوائح قائمة في المأتم وسط النساء في جملة البواكي والنوادب، وأنها جددت أحزانه. ثم ذكر أنه خرج من قرطبة وأنه رجع إليها سنة 1949 فرأى تلك الفتاة وقد تغيرت محاسنها، وذكر كلاما قال في آخره وإني لو نلت منها أقل وصل لخلطت طربا أو لمت فرحا، ولكن هذا النفار الذي صبرني وأسلاني. قلت وفي هذا الكلام نعم. عدة أمور.
لمت فرحا
ولكن هذا النفار
يعني خلطت طربا ولمت فرحا، مات يعني من الفرح.
ولكن هذا النفار الذي صبرني وأسلاني. قلت وفي هذا الكلام عدة أمور كل واحد منها يكفي للقدح في العدالة، منها تعرضه للدنو من المرأة الأجنبية وطلب الوصال منها، ومنها استماعه لغنائها وضربها بالعود، وهذا مما يقدح في العدالة عند أكثر العلماء. قال أبو الطيب الطبري وأما سماعه من المرأة التي ليست بمحرم الله فإن أصحاب الشافعي قالوا لا يجوز بحال، سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب، وسواء كانت حرة أو مملوكة. وقال ابن عقيل وغيره من أكابر الحنابلة إن كان المغني امرأة أجنبية فإنه يحرم الاستماع إليها بلا خلاف بين الحنابلة. وقد صرح ابن حزم في كتابه طوق الحمامة بأنه يحرم على المسلم الالتذاذ بسماع نغمة المرأة الأجنبية كما سيأتي ذكره قريبا إن شاء الله تعالى. ومنها إطلاق بصره في النظر إلى المرأة الأجنبية وذلك حرام. قال النووي رحمه الله تعالى وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، فكذلك يحرم عليه النظر إلى كل شيء من بدنه سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها، ولا فرق أيضا بين الأمة والحرة إذا كانتا أجنبيتين. انتهى.
حقيقة هذا يعني القول هو الذي يتفق مع الأدلة، هذا القول الذي يتفق مع الأدلة. فنظر الرجل إلى المرأة محرم وجد فتنة أو لم يجد، ونظر المرأة إلى الرجل كذلك لعموم قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن ولبدين زينتهن إلى ما ظهر منه. والتفريق بين النظر إذا خشيت الفتنة والنظر إذا لم تقع فتنة تفريق لا دليل عليه، كذلك بشهوة أو بغير شهوة تفريق لا دليل عليه، والسنة ترده ردا صريحا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النظرة نظرة الفجأة، يعني أن الإنسان يرى المرأة فجأة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اصرف بصرك، وقال إنما لك الأولى وليست لك الثانية. فالنبي قال اصرف بصرك، دليل على أن النظرة الثانية ما تجوز. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفرق النبي. كذلك ما جاء في الصحيح في حديث الطرقات وأدب الطرقات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر، فلا يجوز النظر. كذلك أيضا في حديث الصحيح لما نظر الفضل للمرأة فحول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، ما قال يا فضل فتنت ولا لا، لكنه قال خشيت، رأيت شابا وشابا فخشيت. إذن هذا لابد أن يحسب. كذلك المرأة في نظرها إلى الرجل ما يجوز، ولم نجد دليلا مع من جوز وفرق بين نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة، فقال المرأة تنظر إذا لم يكن فتنة، لأن الرجل ليس بعورة، ولو كان الرجل لا يجوز نظر المرأة إليه لأمر بالنقاب، وهذا غير صحيح. أقوى ما استدل به لهم هو ما جاء عند البخاري من نظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون، وتوجيه ذلك ولا يضر أكان قبل النهي أم بعد، لكن لو افترضنا أنه بعد فإنما هو نظر للعب ونظر للحراب وليس نظرا للأبدان والأجسام، فليس فيها ذلك. بل جاءت الرواية المصرحة بهذا، جاءت الرواية المصرحة بهذا. هذا يا أحمد عندك الرواية أظن أتينا لها من قبل، الرواية في حديث الحبشة في تبويب البخاري عند البخاري، جاءت الرواية المصرحة بالنظر إلى الحراب والنظر إلى اللعب وليس النظر إلى الأعيان والأشخاص. ومعلوم أن الإنسان قد تقابله المرأة في الطريق وقد يكون جمع من النساء، فالإنسان ينظر لا إلى الأعيان ولكن يدري أن الذي قابلته امرأة أو جماعة من النساء وهو غض بصره، فلم ينظر إلى الأعيان، يعني لم ينظر إلى عين كل واحدة على حدة، وإنما النظر العام الذي ليس فيه نظر إلى الأعيان، وإنما يعرف الإنسان من أمامه، يعرف الإنسان من أمامه، رجل امرأة كبير صغير. فهذا نظرها إلى ماذا؟ إلى اللعب وما يلعبون به، وليس نظرا إلى الأعيان. نعم نعم.
وجاء عند البخاري رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم.
أنظر إلى لعبهم، احفظوا هذه الرواية، هذه من هدايا الدروس، هذه عندنا في الحمد لله في كل فضل الله بتتبع هذه الطرق. انظروا إلى لعبهم، مثل سبحان الله اتفاق الكثير، حتى ابن القيم وجماعات وشيخنا الشيخ ابن باز العثيمين في حديث الشهادة بالقلب، في حديث ينشئ الله في النار ينشئ الله قوما وقالوا بالقلب، والحمد لله بتتبع الطرق أبدا لا قلب فيه أبدا، وليس فيه أنه ينشئ خلقا فيدخلهم النار، ليس هذا في لفظة من الألفاظ. فتتبع الطرق والروايات مهم جدا، هذه احفظوها. ومثل أيضا ما هو عند كثير من العلماء إن لم يكن عند الجماهير أن الصورة الممتهنة يجوز اقتناؤها، وصحيح مسلم فيه أن الصورة الممتهنة لا يجوز اقتناؤه، حديث صريح. فهما حديثان، حديث النمرق المعلق ونهي عن ذلك، وحديث اشتريت وسادة لرسول الله، فيتصور وسادة اللي هي الممتهنة، وفي أن النبي غضب وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صور، وعمد إليه الشيخ الألباني في أدب الزفاف وقال بهذا أيضا بأن الممتهن ما يجوز. فمهم جدا سبحان الله جمع الروايات وجمع الأحاديث، لأن الحديث يفسر بعضها بعضا، هذه رواية اظفر بها، فإنها من أقوى ما يستدل به من يقول بأن نظر المرأة إلى الرجل مباح، أقوى ما يستدل، ما في بعد ذلك. احنا عندنا رواية أفعميون أنتما، ولكن لما كان فهم الكلام أخذنا من الواسع. الآية عندنا تكفي وقل المنات يضن أبصارهن، وإن كان صحح الحديث جماعة من أهل العلم منهم الشيخ توجري رحمه الله صحح هذا الحديث أفعميون أنتما أو أهل السمة بصرانه، فهذا الحديث الذي يستدلون به خذ هذه الرواية. وأنا أنظر إلى لعبهم، وأظن هذا أمر معروف، أنت ممكن تنظر إلى اللعب ولا تنظر إلى الأعياء، هذا أمر ما في أدنى إشكال، ما في أدنى إشكال. كما يقال إلى في نساء تطلع على النت لتعلم الطبخ فتأتي بالعمل فقط دون الصورة، فهذا لو أن الإنسان يغض بصره هذا لا إشكال. أنت مثلا ابتليت وأنت في مصلحة حكومية ولا في مدرسة ولا في شيء بزميلة ولا مديرة ولا، فتقول يا أستاذ الجدول كذا والجدول كذا، فأنت تنظر إلى إشارتها الجدول وإعطائها الأوراق لك وإعطائها الأوراق لك وكذا أشياء كثيرة، ولا تنظر إلى بدنها ولا إلى وجهها، هذا أمر معروف. فهنا تقول أنظر إلى ماذا؟ إلى اللعب. نعم قال اللفظة
عند مسلم زيادة بعد
لا
فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم.
نعم قال أعد اللفظة
قال لكني أنظر إلى لعبهم
أولها من أول قبلها
قال عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم.
تمام واضح واضح، يلعبون في المسجد ورسول الله يسترني بردائه وأنا أنظر إلى إيه؟ إلى لعبه. نعم نعم أكمل.
قال الشيخ التويجري رحمه الله تعالى وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ويحرم النظر بشهوة إلى النساء والمردان ومن استحله كفر إجماعا، ويحرم النظر مع خوف ثوران الشهوة وهو منصوص عن الإمام أحمد والشافعي. قال وكل قسم متى كان معه شهوة كان حراما بلا ريب، سواء كانت شهوة شهوة تمتع بنظر أو نظر لشهوة الوطء. انتهى. والأدلة على وجوب غض البصر عن الأمرأة الأجنبية وتحريم النظر إليها كثيرة معروفة في الكتاب والسنة، وفي هذه القصة أيضا حضوره عند النياحة وإقراره لها، وهذا مما يقدح في العدالة. وقد روى أبو داود في سننه والبخاري في التاريخ الكبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله.
هذا باب إيه؟ باب حديث الحبشة عند البخاري باب إيه؟ نعم
أصحاب الحراب في المسجد.
نعم باب أصحاب الحراب هذا كتاب المساجد كتاب الصلاة. نعم
قال وفي هذه القصة أيضا حضوره عند النياحة وإقراره لها، وهذا مما يقدح في العدالة. وقد روى أبو داود في سننه والبخاري في التاريخ الكبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة.
نعم.
القصة الثانية قال ابن حزم ولقد ضمني المبيت ليلة في بعض الأزمان عند امرأة من بعض معارفي مشهورة بالصلاح والخير والحزم، ومعها جارية من بعض قراباتها من التي قد ضمتها معي النشأة في الصبا، ثم غبت عنها أعواما كثيرة وكنت تركتها حين أعصرت ووجدتها قد جرى على وجهها ماء الشباب ففاض وانساب وتفجرت عليها ينابيع الملاحة، فترددت وتحيرت وطلعت في سماء وجهها نجوم الحسن فأشرقت وتوقدت وانبعث في خديها أزاهير الجمال فتمت وأعتمت، إلى أن قال فبت 3 ليال ولم تحجب عني على جاري العادة في التربية، فلعمري لقد كان قلبي أن يصبو ويثوب إليه مرفوض الهوى ويعاوده منسي الغزل، ولقد امتنعت بعد ذلك من دخول تلك الدار خوفا على لبي أن يزدهيه الاستحسان انتهى. وسياق لهذه القصة قال الشيخ التويج رحمه الله: وسياق لهذه القصة قادح في عدالته، لكونه قد أطلق بصره في النظر إلى محاسن المرأة الأجنبية، بل إنه قد نعتها نعت من غلغل النظر إليها. وإذا علم ما صرح به ابن حزم عن نفسه في هاتين القصتين، فليعلم أيضا أنه قال بعد القصة الأولى بست ورقات، وبعد القصة الثانية بورقة ما نصه. والصالح من الرجال لا يداخل أهل الفسوق، ولا يتعرض إلى المناظر الجالبة للأهواء، ولا يرفع طرفه إلى الصور البديعة التركيب. والفاسق من يعاشر أهل النقص، وينشر بصره إلى الوجوه بديعة الصنع. إلى أن قال: ولهذا حرم على المسلم الالتذاذ بسماع نغمة امرأة أجنبية، وقد جعلت النظرة الأولى لك والأخرى عليك. انتهى. وإذا جمعنا بين ما ذكره ابن حزم عن نفسه في القصتين ارحمك الله، وبين تعريفه للصالح والفاسق، تبين لنا أنه من جملة من قدح في عدالة نفسه. وحينئذ فينبغي للمتعصب له أن يبدأ به في ذكر القادحين فيه، ولا يتبع الهوى فيضله عن سبيل الله. وها هنا قصة ثالثة ذكرها المقري عن ابن حزم أنه قال في طوق الحمامة: إنه مر يوما هو وأبو عمر وهو وأبو عمر بن عبد البر بسكة الحطابين بمدينة إشبيلية، فلقيهما شاب حسن الوجه، فقال ابن حزم: هذه صورة حسنة. فقال أبو عمر: لم نرى إلا الوجه، فلعل ما سترته الثياب ليس كذلك. فقال ابن حزم ارتجالا: وذي عذل فيمن سباني حسنه، يطيل ملامي في الهوى ويقول: أمن أجل وجه لاح لم تر غيره، ولم تدر كيف الجسم أنت عليل. فقلت له: أسرفت في اللوم فاتئد، فعندي رد لو أشاء طويل. ألم ترني ظاهريا وأنني على ما بدا حتى يقوم دليل. وهذه القصة ليست في النسخة المطبوعة، فلعلها سقطت من بعض النساخ. وقد ذكرها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، ونقل ياقوت الحموي في معجم الأدباء عن صاحب المطمح أنه أورد لابن حزم أشعارا منها هذه الأبيات، ولم يذكر ما جرى بينه وبين ابن عبد البر من الكلام في الشاب الحسن الوجه، فلعل صاحب المطمح حذف ذلك واقتصر على ذكر الأبيات، والله أعلم. وقد ذكر الأبيات أيضا ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان. وسياق هذه القصة مما يقدح في عدالة ابن حزم، لكونه أطلق بصره في النظر إلى الأمرد الحسن، ثم أتبع ذلك بالتشبيب به، وكلاهما حرام. وقد ذكر الحافظ أبو الفرج بن الجوزي عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا رأيتم الرجل يلح النظر إلى غلام أمرد فاتهموه. قال النووي رحمه الله تعالى: يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة، سواء كان نظره بشهوة أم لا، وسواء أمن الفتنة أم خافها. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء المحققين. نص عليه الشافعي.
فكيف بالمرأة؟ نعم.
نص عليه الشافعي وحذاق أصحابه، ودليل أنه في معنى المرأة، فإنه يشتهى كما تشتهى، وصورته في الجمال كصورة المرأة، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء، بل هم في التحريم أولى لمعنى آخر، وهو أنه يتمكن في حقهم من طرق الشر ما لا يتمكن من مثله في حق المرأة. انتهى. وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: ويحرم النظر بشهوة إلى النساء والمردان، ومن استحله كفر إجماعا. ويحرم النظر مع خوف ثوران الشهوة، وهو منصوص عن الإمام أحمد والشافعي. ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه وقال: لا أنظر بشهوة، كذب في دعواه. وقاله ابن عقيل: وكل قسم متى كان معه شهوة كان حراما بلا ريب، سواء كانت شهوة تمتع بنظر أو نظر لشهوة الوطئ واللمس كالنظر وأولى. وقال الشيخ أيضا في موضع آخر: النظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة، سواء كانت الشهوة شهوة الوطن.
يعني حتى لو كانت المرأة من ذوات المحارم فإنه لا يجوز أن تنظر إليها بشهوة، هذا محرم ولا يجوز، ولهذا لابد أن تراعي هذا التفصيل، وهو أنه يكون المنع من النظر لأجل عورة، ويكون المنع من النظر لأجل شهوة. انتبه لهذا بارك الله فيك. فإن البعض قد يقول: وما الإشكال في النظر الأمرد أليس ذكرا؟ وما الإشكال في النظر إلى المحارم أليس ذكرا؟ نقول: من جهة العورة ليس هو بعورة، فالذكر ليس بعورة أمرد أو غير أمر، والمحارم ليس وجه المرأة من محارمك بعورة، لكن المنع هنا ليس من أجل العورة،
إنما من أجل الفتنة والشهوة. فأيما صورة وقع في قلبك فتنة وشهوة بها حرم النظر إليها، سواء كان أمرت أو كان رجلا أو كان أو كانت عجوزا أو كان أو كانت من المحارم أو كانت أختا في الرضاعة أو أي شيء، أو بهيمة أو صورة في مجلة، فهذا أوسع ما يكون من المنع، أوسع ما يكون من المنع. ولهذا قد يحرم على رجل أن ينظر إلى ابنته، هي ابنته، كيف يحرم النظر إليها؟ لأنه مريض فيطمع الذي في قلبه مرض، فوقع في قلبه مرض تجاه النظر تجاهها من النظر إليها، فنقول يحرم عليك أن تنظر. بل وقد يحرم على الرجل أن يخلو بابنته إذا علم منه فساد وريبة، فيقال الفتاة إذا استفتت بأن تجد من أبيها ريبة وكذا، يقال لا ينبغي الخلو بأبيك. طبعا يأتي من لا يفهم ومن يستغل مثل هذا الكلام ويقول انظر إلى هذا التشدد من السلفيين، يمنعون أن يخلو الرجل بابنته ويمنعون أن تخلو البنت بأبيها. هؤلاء عندهم أمراض شهوانية ونفسية وغير ذلك، لأنهم لا يضرون عن الأدلة الشرعية. فهناك نظر يمنع من أجل العورة، فالعورة لا يجوز النظر إليها، وعليه فلا يجوز النظر إلى أجنبية ولو كانت منتقبة، ولو كانت منتقبة لا يجوز النظر إليها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وهناك نظر من أجل الفتنة، وهذا أعم، هذا أعم. فإذا وقعت فتنة في القلب وشهوة حرم النظر. من هنا كان تحريم النظر إلى الأمرد وإلى المرأة من المحارم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: النظر إلى وجه الأمرد بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة، بالشهوة، سواء كانت شهوته شهوة الوطن أو كانت شهوة التلذذ بالنظر كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية، وإن كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام. فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. نعم.
وذكر الشيخ أيضا أن العلماء اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة.
شوف، وذوات المحارم الأجنبية اتفقوا، ذكر الشيخ قال اتفق العلماء على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة، وذوات المحارم بشهوة. نعم.
ومما يقدح في ابن حزم أيضا قوله في كتاب طوق الحمامة: فقلت إن التي قلبي بها علق قبلتها قبلة يوما على خطري، فما أعد ولو طالت سني سوى تلك السويعة بالتحقيق من عمري. وهذا ظاهر في أن التي قبلها كانت أجنبية، ولهذا قال على خطر، ولو كانت حلالا لو كانت حلالا له لما كان عليه خطر من تقبيلها. ومما يقدح في ابن حزم أيضا قوله في كتاب طوق الحمامة: خلوت بها والراح ثالثة لها، وجنح ظلام الليل قد مد من بلج، فتاة عدمت العيش إلا بقربها، فهل في ابتغاء العيش ويحك من حرج؟ كأني هي والكأس والخمر والدجى، ثرى وحيا والدر والتبر والسبج. وإذا حملنا المخلوة بها على أحسن المحامل بأن تكون زوجة له أو سرية، فالراح لا يدخلها الاحتمال،
أو سرية
فالراح لا يدخلها الاحتمال، وهو فيها بين أمرين لا ثالث لهما: إما أنه شربها أو أنه كذب فيما قال، وهذا الأخير هو المظنون به لقول الله تعالى: وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وكل من الأمرين قادح في العدالة لا محالة. وإذا كان المتعصب لابن حزم غضبان مما ذكر في فصل الخطاب من الكلام في إمامه ابن حزم، فليغضب على إمامه، لأنه هو الذي أشاع عن نفسه بما ذكرناه عنه، ثم عرف الصالح بما يخالف أفعاله التي ذكرها عن نفسه، وعرف الفاسق بما يوافق أفعاله، فهو الذي قدح في نفسه على الحقيقة. ومن لام رجلا قدح في رجل بكلامه الذي شاع به عن نفسه وأثبته في كتابه، فاللائم هو المعتدي والملوم على الحقيقة. وليغضب المتعصب أيضا على الذين أجمعوا على تضليل إمامه من معاصريه وعلى من بعدهم من أكابر العلماء الذين تكلموا فيه ونقلوا مساوئ أفعاله.
لكن الحقيقة يقال قد يقال بأن هذا الكلام إنما وقع من ابن حزم في أول حياته، فإنه مر بأطوار ومنها الطور هذا من الترف والرفاهية وقد كان يقع له ذلك، ثم إنه بعد ذلك تاب من هذا. فيقال أولا نأتي بنصوص التوبة، فإن الواجب على ابن حزم إذا كان قد تاب من ذلك وكان قد كتبه وعرف عنه وطارت كتبه في الآفاق أن يتبرأ من ذلك، أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. الأمر الثاني أن ابن حزم أخبر عنه العلماء ببعض مسائل تتعلق بالعشق والغناء، فلم يكن ابن حزم من يرى تحريم الغناء إلى أن مات، فسماع الغناء هذا لا إشكال فيه عند ابن حزم، ولهذا يضعف حديث البخاري حديث هشام بن عمار. الأمر الثاني أن ابن حزم أيضا يرى جواز عشق المرأة الأجنبية إذا كان هذا في قلبه ولم يصرح بهذا، ولهذا أتينا في هذه الرسالة أيضا كلام ابن القيم يقول رحمه الله في روضة المحبين: وذهب أبو محمد بن حزم إلى جواز العشق للأجنبية من غير ريبة، وأخطأ في ذلك خطأ ظاهرا، فإن ذريعة العشق أعظم من ذريعة النظر، وإذا كان الشرع قد حرم النظر لما يؤدي إليه من المفاسد فكيف يجوز تعاطي عشق الرجل لمن لا تحل له. وقال أيضا في روضة المحبين: وأما قصة محمد بن داود الأصبهاني فغايتها أن تكون من سعيه المعفو المغفور لا من عمله المشكور، وصلت الناس بذلك على عرضه والله يغفر لنا وله، فإنه تعرض بالنظر إلى السقم الذي صار به صاحب فراش، وهذا لو كان ممن يباح له لكان نقصا وعيبا، فكيف من صبي أجنبي أرضاه الشيطان بحبه والنظر إليه عن مواصلته، إذ لم يطمع في ذلك منه فنال منه ما عرف أن كيده لا يتجاوزه، وجعله قدوة لمن يأتم به بعده كأبي محمد بن حزم الظاهري وغيره. وكيد الشيطان أدق من هذا، وأما أبو محمد فإنه على قدر هذا كلام ابن القيم بقى. وأما أبو محمد فإنه على قدر يبسه وقسوته في التمسك بالظاهر وإلغائه للمعاني والمناسبات والحكم والعلل الشرعية، يعني إلغاء القياس ما يرى العلل، على قدر هذا إن ماع في باب العشق، يعني ذاب في باب العشق والنظر وسماع الملاهي المحرمة، فوسع هذا الباب جدا وضيق باب المناسبات والمعاني والحكم الشرعية جدا، وهو من انحرافه في الطرفين، طرف القسوة واليبس في باب التمسك بالظاهر، حتى إنه ماذا ألغى المناسبات والعلل والأقيسة وكذا، والباب الثاني باب أنه إن ماع في باب العشق والنظر وسماع الملاهي المحرمة، تبهتم؟ يبقى من هنا أتي ابن حزم، أتي ابن حزم من هنا. وقال أيضا في زاد المعاد: وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة عنه المتعوضة بغير عنه، فإذا امتلأ القلب بمحبة الله والشوق للقائه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور. نعم، من؟ على كتاب من؟ ما هذا مفلس يستدل لمفلس في هذا الباب رسلا يا أحمد، يستدل بأي شيء لينقذ نفسه ولو أضر العلم وعرض نفسه للمخاطر، ولهذا رسلان ما يخرج من مسألة يدافع عن نفسه فيها إلا وتنضاف المسألة التي يدافع بها عن نفسه إلى مسألة أخرى جديدة في ماذا؟ فيما يقدح فيه. يعني إن كان لرسلان عيب فإن انتقدته وأراد أن يدافع عن نفسه صار العيب عيبين، هذا معروف، فلما انتقد في كتاب مجنون ليلى استدل بكتاب طوق الحمام، يعني استدل بكتاب طوق الحمام، طيب طوق الحمام لمن؟ وهل أيد أحد من العلماء؟ يبقى أنت هنا ماذا؟ ورطت نفسك، مثل ما أراد أن يدافع عن نفسه في هذا الكتاب اللي من 30 ولا 40 سنة، قرابة أكثر من 30 سنة، فجاء يقول بأن هذا الكتاب ماذا؟ إنما أردت به الرد على من كان يلغي شخصية محمد حسان، اسمه هذا شخصية طه حسين وكذا، وهذا الكتاب الذي والذي والذي، وصار يمدح فيه ويثنى على أصحابه عليه. ثم بعد ذلك صار المسكين ماذا؟ يحاول أن يفر من هذا فلا يستطيع الفرار، فيقول الكتاب قيد الايه؟ المراجعة، وفيه أشياء قيد المراجعة، وأنا راجع عنها حيا وميت. الشاهد يعني من هذا أنه هذا الرجل معروف، من تتبعه عرف أمرين مهمين جدا، وهذا في رده أحدث الردود، وقع في أمرين عظيمين جدا لو كان يعقل، ومن ذكائه أوتي ومن فصاحته ابتلي. والعبد إذا خذل، لو كان أذكى البشر وأفصح البشر لأوتي من قبلي ما يزعم أنه ماذا؟ أنه محل نجاة. هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. الرجل وقع في أمر، الأمر الأول أنه جدد المخالفات، لأن اتبعوا ماذا كانوا يقولون؟ أشياء قديمة، وتفتشون في كتب قديمة، وهذه أشياء عليها الحددية الأولى والحددية الثانية وما أدري إيه إلى آخر ذلك. والرجل لعله تاب، وبعدين ننظر إلى منهجه القديم، هذا منهجه القديم ينسف هذه الملاحظات القديمة. وكان هذا لسان من يا إخواني؟ لسان أتباع رسله. فجاء المسكين فورط نفسه وورط أتباعه، ولهذا لم يعد هناك طول للرقاب من يدافع عنه، لا أقول صنطي ولا سمسمة، المثل يقول رقبتك السمسمة، والله ولا السمسمة ولا السمسمة. فماذا صنع؟ جدد المخالفات في سلسلة سماها دفع الايه؟ البهتان. الأمر الثاني أنه لما دافع عن نفسه في 10 في 20 في 30 مخالفة، أضاف إلى ذلك مخالفات جديدة، فضاعف العدد، ضاعف العدد. يعني كان قديم ماذا؟ كتاب مجنون ليه اللي يمكن ألفه هو في البداية، يعني اللي بيأخذ عليه أنه يعني تشبع بما لو يعطوه، قال أنا لما يعني أتلبس يا سيدي يمكن خلاص تاب وعافوا. إيه المشكلة في مجنون ليلى؟ يعني كتاب في عشق ومجنون، خلاص. ورجل كان في الأول، كان في الأول. إيه اللي حصل بقى لما هذا؟ إذا بي يتبنى الكتاب ويدافع عنه ويمدحه، وفيه من الأغاليط غير العشق ما فيه، والنقل عن أهل الضلال والمعتزلة ما فيه، والوقوع في شركيات، فتبنى كل هذا الكتاب الذي غزا العالم. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني لما أراد أن يرجع وضع قاعدة ضالة في مسألة الرجوع، الكتاب بين يديه، كتب وصنف ودافع عنه، فلما أراد أن يرجع قال قيد المراجعة وكذا، وأنا راجع عما فيه حيا وميتا إن وجدتم خطأ. وهذا ما يقبل في المعين من معين. يعني يا سيدي انتظر، إذا كنت ما قرأت الكتاب انتظر لك ساعتين ولا ليلة، وبالمرة افرز الكتاب شوف فيه المخالفات، وبدل من أن تقول أنا راجع عن أخطاء حيا وميتا، ارجع عنها حيا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست. والكتاب اللي قيد المراجعة إلى الآن ماذا؟ من سنوات مصنفه ما يستطيع مراجعته، أمال كيف مدحت بلا مراجعة؟ مدحت ماذا إذن؟ المهم يعني أنا كما قلت لكم دائما أنا أقول هذا الرجل مثال لمن يريد أن يتدرب، يعني اللي يريد أن يتدرب على الردود فليأتي برسلان، فإنه أتاك من كل واد بشيء. يعني الأخ المبتدئ اللي بيتعلم قواعد الرد على المخالف إذا أراد مثالا ثريا غنيا فليأتي بهذا الرجل. فخذ كلامه مثلا في هذا. ها
قال رسلان في محاضرة مجنون ليلى يعدونه مسبة وعيبا ويعدون في الوقت عينه.
والله هو أنت نفسك اللي بتعد مسبة وعيب، بس بعد ذلك، بعد شوية أيام فقط، بعد شوية أيام قلت فيه مسبة وعيب. هذا رجل، أنا ما أعجب من رسلان، لكن أعجب من أرسل عقله مع رسلان، فصار عقله رسلان مرسل، اللي يقول ويصدق. إحنا ما يمكن، أقسم بالله الطالب الذي على هذا يعني بين يدي شيخه، هذا طالب فتنة لنفسه وفتنة لشيخه، فتنة لنفسه. حاكم شيخك، رواية البخاري رواية مسلم حديث هذا مخالف، العلماء على هذا على خلاف هذا القول، قل هذا الكلام. لكن اليوم يمدح وأنت تطبل، وغدا يتراجع وأنت تطبل أيضا، أمر عجيب. مثل ما يقول عادل السيد لو أعلم مخالفة والله أرد عليه. طب هو نفسه يقول أنا خلاص الكتاب فيه أخطاء. هل درست أنت الكتاب ورددت عليه بدلا ما أن تقول لمن ينتقد عبارة الشيخ الألباني خيف عند حدك؟ هو احنا يف مديرية الأمن ولا؟ نعم.
يقول يعدونه مسبة وعيبا ويعدون في الوقت عينه روضة المحبين لابن القيم وذم الهوى لابن الجوزي وطوق الحمامة لابن حزم.
مش يدوس على كله يعني. هتطعن فيه اطعن في ابن القيم, تطعن فيه اطعن في ابن الجوزي. بيذكركم بايه؟ يذكركم بايه؟ له اي السرقات. تهموني بالسرقة؟ تم ابن فلان سارق من فلان سارق. وايه كمان؟ ايه ايضا؟ لان دي قاعدة عنده. ابن كثير لما قال في مزبلة قال طب ذكروا ابن كثير, اطعنوا في ابن كثير. يعني الحقيقة هذا كلام ما يقبله من شم رائحة علم. هذا مستحيل يعني. بما ان اذا طب اخطأ ابن القيم استدل بخطأه؟ انا اتحكم الى ماذا؟ الى قال الله قال رسول الله سلف ولا الى تطعنون فيه اطعنوا في كذا؟ ما هو نفس المسألة يا اخواني اللي بيقول الحزبيون تطعنون فينا اطعنوا في ابن حزم ولا ايه والنووي. وهذا نفس المنطق. هم هؤلاء نفس المنطق, نفس المنطق. الاوائل قالوا تطعنوا فينا اطعنوا في الحسين, والاخرون قالوا تطعنوا فينا اطعنوا في ابن ابراهيم وابن باز في تأييدهم آل سعود في عزل سعود. نفس المنطق يا اخواني. ما يتحكمون الى العلم ليولي العلم ليداس العلم بالاقدام والعلم بالاقدام طالما ان في ذلك ماذا؟ طالما ان في ذلك نجاتنا. يبحثون عن نجاتي بين يدي الطلاب ولا يبحثون عنها بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. عجيب يعني, هذا عجيب. هذه امور عجيبة تقدح في قاعدة العلم نفسه. الإنسان يخطئ ما في مشكلة. ما يعيب الإنسان أن يكتب هذه القصة؟ ما يعيب رسلان أن يكتب هذه القصة في الماضي ثم يتوب منها؟ ما يعيب؟ ما يعيب رسلان أن يكون هو مجنون ليلة؟ يعيب هذا إذا تاب وأناب. لكن تريد أن تبين في اليوم اللي ما كان الناس يضرون عن كلام ابن تيمية وابن القيم يومها كنت تنشر أنت هذا الكلام؟ لا, هذا تشبع ما يعطى. ثم تعود بعد ذلك مديحا الكتاب. إذا أنت تحكم إليه. نعم.
يقول وطوق الحمامة لابن حزم منقبة ومحمدة وهكذا الحدادية يتناقضون.
والله ما أدري, هذا عجيب. الحدادية يتناقضون. أولا هو من الحدادية اللي انتقدوك في هذا؟ ولو في حدادية قوم اسمهم حدادية يعني معتدون انتقدوك في هذا, فهل انتقدوك بخطأ أو صواب؟ الأمر الثالث, هل الحدادية الذين انتقدوك فعلا أثنوا على طوق الحمامة لابن حزم؟ يا كذاب يا مفتري, في أحد أثنى في سلفي يثنى على طوق الحمامة لابن حزم؟ الكلام في تخليص ابن حزم من كتاب طوق الحمامة, صنف قبل صنف بعد. أما طوق الحمامة أحد يتبناه ويثنى عليه؟ من هو هذا؟ إطلاقات عجيبة. يعني من الحدادية الذي تبنى كتاب طوق الحمام؟ أما كتاب روضة المحبين الاسم يعني روضة المحبين, محبين هو ابن القيم يتكلم عن عشاق. ابن القيم ينتقد ابن حزم في العشق البريء كما يقال. العشق اللي ما مع ايه يا اخوان؟ يقول جواز العشق من غير ريبة. ويقول ابن القيم وأخطأ في ذلك خطأ ظاهرا, العشق من غير ريبة. يعتقد رسلان روضة المحبين تكلم فيها ابن القيم رحمه وتعالى عن الحب الشرعي والمنازل المشروعة والممنوعة وغير ذلك, يظن أنه روضة المحبين عن العشاق يعني على غرار مجنون ليلة, على غرار أن الأمة الحقيقة عيبها أنها ليس فيها قيس آخر. دعني أيها الأستاذ, ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ سبحان الله. نعم.
قال التوجيه رحمه الله تعالى: الوجه الثالث أن يقال إذا لم يكن المتعصب لابن حزم قانعا بما ذكرنا في فصل الخطاب فإن نزيده بما هو أشد من ذلك، وما هو وهو ما قاله المقري في نفح الطيب حينما ذكر ابن حزم فقال هو نسيج وحده لولا ما وصف به.
طيب الوجه الثالث، بقى الوجه الأول رد العلماء على ابن حزم في عصره، وبالتالي تبطل دعوة المتعصب له بأنه لم يطعن في ابن حزم إلا اثنان من المتأخرين التوجري وأحدهما. طيب الوجه الثاني ما يقدح في عدالته مما في هذا الكتاب من ذكر العشق وغير ذلك. الوجه الثالث
أن يقال إذا لم يكن المتعصب لابن حزم قانعا بما ذكرنا في فصل الخطاب فإن نزيده ما هو أشد من ذلك، وهو ما قاله المقري في نفح الطيب حينما ذكر ابن حزم فقال هو نسيج وحده لولا ما وصف به من سوء الاعتقاد والوقوع في السلف الذي أثار عليه الانتقاد سامحه الله تعالى. قلت: والنعت بسوء الاعتقاد أعظم في القدح مما نقلته في فصل الخطاب من طوق الحمامة، ومن سوء اعتقاده تأويله لآيات
طيب الصفات. سوء الاعتقاد، ما سوء الاعتقاد الذي عند ابن حزم؟ قال:
ومن سوء اعتقاده تأويله لآيات الصفات وأحاديث الصفات كما تقدم فيما ذكره ابن كثير عنه، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح رحمة الله عليهم، فإنهم كانوا يمرون آيات الصفات وأحاديث الصفات ويأمرون بإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومن سوء اعتقاده أيضا كلامه السيء في القرآن.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل، وكذلك أبو محمد ابن حزم مع معرفته بالحديث وانتصاره لطريقة داود وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر فقد بالغ في نفي الصفات، فقد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم، مع أنه لا يثبت علما هو صفة، يعني أرجع السمع والبصر وكذا إلى ماذا؟ إلى العلم، مع أنه أصلا لا يثبت صفة العلم، لأن ابن حزم لا يثبت صفات، هو على طريقة المعتزلة في إثبات الأسماء دون الصفات، ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير والحياء لا تدل على العلم والقدرة، وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثال من أئمة السنة، ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث، ويذم الأشعري وأصحابه ذما عظيما، ويدعي أنهم خرجوا عن مذهب السنة والحديث في الصفات. ومن المعلوم الذي لا يمكن مدافعته أن مذهب الأشعري وأصحابه في مسائل الصفات أقرب إلى مذهب أهل السنة والحديث من مذهب ابن حزم وأمثاله. وقال في منهاج السنة أي ابن تيمية: وزعم ابن حزم أن أسماء الله الحسنى لا تدل على المعاني. هو نفسه منهج يا أخوان، منهج المعتزلة تماما، لا تدل على المعاني، فلا يدل عليم على علم ولا قدير على قدرة، بل هي أعلام محضة. ماذا يقول المعتزلة؟ يقولون هي أعلام محضة، ولهذا عندهم هي مترادفة، لأنها لو دلت على معاني لكانت متبينة، وهم يقولون هي مترادفة، فلهذا عندهم عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهذا يعود أصلا إلى تعطيل الأسماء، لأن الله أثبت أسماء حسنى، والأسماء بلا صفات ليست حسنى، لأن الحسنى تعود إلى ماذا؟ إلى تضمن هذه المعاني العظيمة، معاني الكمال، فإذا لم تكن ذات معاني فهي أعلام مجردة. وفي هذا أيضا تشبيه وتمثيل لكذلك أسماء الله بأسماء المخلوقين، لأن أسماء أنا أعلام، فقد يسمى الواحد محمود وليس بمحمود، وقد يسمى بسهل وليس هو بسهل من جهة المعنى، فإذا كان عليما بلا علم قادرا بلا قدرة يبقى هذه ليست هي الأسماء الحسنى. انتبهم، تحقيق مذهب ابن حزم في الصفات، تحقيق مذهب ابن حزم في الصفات. وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعاني، فلا يدل عليم على علم ولا قادر على قدرة، بل هي أعلام محضة. وهذا يشبه قول من يقول بأنها تقال بالاشتراك اللفظي، إلى أن قال رحمه الله: وغلطه في ذلك أي ابن حزم بسبب أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة والمعتزل عن بعض شيوخه، ولم يتفق له من يبين له خطأهم، ونقل المنطق بالإسناد عن متى الترجمان، وكذلك قالوا إذا قلنا موجود وموجود وحي وحي لزم التشبيه، فهذا أصل غلط في هؤلاء. يعني إذا قلنا الله سميع والمخلوق سميع يبقى هذا يلزم التشبيه، إذا قلنا الله حي والمخلوق حي يبقى هذا يلزم إيه التشبيه، يبقى الطريقة إلى ماذا إلى هذا ماذا؟ تعطيل الصفات. وقال أيضا في العقيدة الأصفهانية وقد قاربهم في ذلك من قال بالمتكلمة الظاهرية كابن حزم أن أسماء الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة، وقال لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا. ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات، فإن نعلم بالإضطرار الفرق بين الحي والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور إلى غير ذلك. هذا مذهب ابن حزم، إلى أن قال وأيضا فهم يدعون أنهم يوافقون أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات وينكرون على الأشعري وأصحابه، والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منهم تحقيقا وانتسابا. أما تحقيقا فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثال من الظاهرية في باب الصفات تبين له ذلك، وعلم هو وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشعرية، وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل الحديث منه. وأيضا فإن إمامهم داود ورأس المذهب وأصحابه وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث، لكن من أصحابه طائفة سلكت مسلك المعتزلة، وهؤلاء وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات وينخلفون في القدر والوعيد. وهذه الجمل نافعة، فإن كثيرا من الناس ينتسب إلى السنة أو الحديث أو اتباع مذهب السلف أو الأئمة أو مذهب الإمام أحمد أو غيره من الأئمة أو قول الأشعري أو غيره، ويكون في أقواله ما ليس بموافق لقول من انتسب إليهم، فمعرفة ذلك نافعة جدا كما تقدم في الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث والسنة حتى أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف كأحد هؤلاء المتعالمين، ولا أسميه وفي حياتي ما سميته في درس، فإنهم ما أظن أن تسميته تستحق أن يسمى، لكن تعلمونه جيدا المتعالم هذا الذي يقول بأن هشام البيلا هذا في كيجوان يعني وكذا، وبيتكلم على ابن حزم يقول ده ابن حزم أنكر القياس، فهو بيتكلم يعني إن أنا بقول أنكر يعني، يقول وهي يعني في هذا يعني بتمد صوتك كأن المسألة يعني ما كأن المسألة كبيرة جدا يعني، إيه أنكر القياس وما الإشكال، راجع كلام شوكاني وراجع كلام ما وأنت تشوف هم أنكروا قياس ولا ماذا يقولون في القياس، يعني أنكروا القياس. فسبحان الله. فماذا يقول ابن تيمية؟ يقول حتى أنكروا، شوف يستكثر هذا ويستعظم، حتى أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف. ما يدري هذا الجاهل ما معنى أنكر القياس، يعني أنكر مصدر الاستدلال في بيان كثير من الأحكام التي لا يمكن أن نصل إلى الحكم فيها إلا بالقياس، الحاق فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه لحكمة تجمعهما في الحكم ولعلة تجمعهما في الحكم. حينما تنكر القياس ماذا تقول؟ تكون كابن حزم، إذنها صماتها، وإذا صمتت وإذا تكلمت ما يصح إيه؟ ما يصح منها. والأئمة، وقال حتى أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف والأئمة ودخلوا في الكلام الذي ذمه السلف والأئمة حتى نفوا حقيقة أسماء الله وصفاته، وصاروا مشابهين للقرامطة الباطنية بحيث بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء الله أحسن من مقالتي المعتزلة، فهم مع دعوى الظاهر يقرمطون في توحيد الله وصفاته وأسمائه مع دعوة الظاهر. دعوة الظاهر يعني المفترض يكونون هم أول من يثبت الأسماء والصفات ويجريها على ظاهره لكنه في الفروع يتشدد يابس جامد. وإذا جاءت العقيدة والصفات كما يقول شيخ ابن كثير إنماع ذاب في قواعد هؤلاء. ويقول ابن تيمية بعد ذكر أقوال ابن عربي وأصحابه: ثم الغزالي في كتابيه المضنون بهما على غير أهليهما والفلاسفة، وقد يقرب من هؤلاء ابن حزم حيث رد الكلام والسمع البصر وغير ذلك إلى العلم، مع أنه لا يثبت صفة لله هي العلم، ويجعل أسماء الحسنى إنما هي أعلام محضة، فالحي والعالم والقادر والسميع البصير والحكيم كلها أسماء أعلام لا تدل على الحياة. أظن الآن اتضح لك مذهب ابن حزم في ذلك، ولهذا ابن عبد الهادي يقول جهمي جلد، لأن المعتزلة جهمية. نعم، هذه جزئية ماذا؟ الأسماء والصفات. فيقول: ومن سوء اعتقاده تأويله،
ومن سوء اعتقاده تأويله لآيات الصفات وأحاديث الصفات كما تقدم فيما ذكره ابن كثير عنه، وهذا خلاف ما كان عليه السلف الصالح ورحمة الله عليهم، فإنهم كانوا يمرون آيات الصفات وأحاديث الصفات ويأمرون بإمرارها على ما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
نعم.
ومن سوء اعتقاده أيضا كلامه السيء في القرآن، فقد قال في كتابه الفصل في الملل والأهواء
ابن حزم والقول في القرآن. عرفنا القول في الصفات. طبعا القول في القرآن متفرع عن القول في الصفات، ولهذا مسألة الكلام في القرآن متفرعة عن صفة الكلام، فهما مسألتان لزمة من إحداهما الأخرى. فمن عطل صفة الكلام حتما ولابد أن يقول: يا إخواني، بأن القرآن مخلوق، لأن لو قال القرآن كلام الله على الحقيقة يبقى يلزمه إثبات ماذا؟ صفة الكلام لله عز وجل. فما يثبت أن الكلام صفة ثم يقول القرآن مخلوق، ولا يثبت أن القرآن كلام الله على الحقيقة ثم ينفي صفة الكلام، فهما مترابطان. ففي القرآن أيضا هو على مذهب المعطلة الجهمية، فيقول ماذا في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل:
ما ملخصه ثم نقول إن قولنا القرآن وقولنا كلام لفظ مشترك يعبر به عن خمسة أشياء.
إن قولنا القرآن وقولنا كلام لفظ مشترك يعبر به عن خمسة أشياء. ها.
فنسمي الصوت المسموع الملفوظ به قرآنا.
الصوت المسموع الملفوظ به نسميه قرآن. طيب.
ونقول إنه كلام الله تعالى على الحقيقة، ويسمى المفهوم من ذلك الصوت.
ونقول أيضا إنه كلام الله تعالى على الحقيقة. طيب.
ويسمى المفهوم من ذلك الصوت قرآنا.
ويسمى المفهوم من ذلك الصوت قرآن. نعم.
كلام الله على الحقيقة، ويسمى المصحف كله قرآنا،
ويسمى المصحف كله قرآنا،
وكلام الله، ونسمي المستقر في الصدور قرآنا، ونقول إنه كلام الله تعالى.
يعني في المصحف نقول قرآن وهو كلام الله، ونسمي المستقر في الصدور قرآن ونقول كلام الله، ونسمي الصوت المسموع كذا قرآن ونقول إنه كلام الله، والمفهوم من الصوت نسميه قرآن ونقول كلام الله. طيب، وبعدين ونقول أيضا
إن القرآن هو كلام الله تعالى وهو علمه
إلى أن قال. اسمع بقى النتيجة بعد هذا التقسيم الخماسي ماذا يقول.
فهذه خمسة معان يعبر عن كل معنى منها بأنه قرآن وأنه كلام
المصحف
الله.
قرآن واللي في صدور قرآن والمسموع قرآن. ها.
ويخبر عن كل واحد منها إخبارا صحيحا بأنه القرآن وأنه كلام الله بنص القرآن والسنة. ثم قال: إن اسم القرآن يقع على خمسة أشياء وقوعا مستويا صحيحا، منها أربعة مخلوقة
ووحيد غير مخلوق.
انتهى المقصود من كلامه.
تمام. يبقى هذا وإن سميناه قرآنا وإن سميناه كلام الله، لكن ليس أنه غير مخلوق بل مخلوق، والملفوظ والقرآن والمسموع الذي هو حرف وصوت مخلوق، وليس وكلام الله على حقيقة تكلم الله به. وزعمه
أن المحفوظ في الصدور من القرآن والمثبت في المصاحف منه والمسموع من تلاوة التالين والمفهوم من ذلك كله
نعم
مخلوق هو من أقوال الجهمية.
تمام. يبقى وصف المخلوق منه بماذا؟ أن المحفوظ في الصدور، والمثبت في المصاحف اثنين والمسموع من التلاوة ثلاثة والمفهوم من ذلك كله ها مخلوق.
وقد قال أبو داود في كتاب المسائل: كتبت رقعة وأرسلت بها إلى أبي عبد الله وهو يومئذ متوار فأخرج إلي جوابه مكتوبا فيه: قلت رجل يقول التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن ليس بمخلوق، ما ترى في مجانبته؟ وهل يسمى مبتدعا؟ وعلى ما يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ وكيف الجواب فيه؟ قال: هذا يجانب وهو فوق المبتدع وما أراه إلا جهميا.
اللي هو قوله لفظي بالقرآن مخلوق. نعم.
وهذا كلام الجهمية، القرآن ليس بمخلوق،
يعني يريدون التوصل به إلى أن القرآن مخلوق. فلما بيقولوا الألفاظ، طبعا هذا لفظ مجمل، لفظ بالقرآن مخلوق، لأن اللفظ يطلق ويراد به التلفظ ويطلق ويراد به الملفوظ، هو أجمل ليصل إلى ماذا؟ إلى أن الملفوظ وهو القرآن مخلوق. فلهذا أحمد كان يسمي هؤلاء ماذا؟ اللفظية. فعندنا الجهمية الخلقية القائلون بخلق القرآن، وعندنا اللفظية القائلون لفظ بالقرآن مخلوق، وعندنا الواقفة الذين يقول ليس مخلوق ولا هو مخلوق الواقفة. كل هؤلاء اكتشفهم أحمد رحمه الله وحضر منهم وعلم ألاعيبه. نعم.
قال ثم قال رحمه أحمد رحمه الله تعالى: وهذا كلام الجهمية، القرآن ليس بمخلوق. قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فإنهم هم الذين عن الله. فالقرآن ليس بمخلوق. انتهى. ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة عن أبيه
رحمه الله رحمه الله رحمه الله. نعم.
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري في عقيدته: أول ما نبدأ بالقول فيه عندنا القرآن أنه كلام الله وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حفظ، في اللوح المحفوظ أو في القلب وباللسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه دائنا، فهو بالله كافر، حلال الدم والمال، بريء من الله والله منه بريء. يقول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد مسموع، وكذلك هو الذي في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشبان متلو، إلى أن قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تبعي قفى.
وأما القول
في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تعب.
يعني هذه المسألة بهذا اللفظ اللي هو لفظ القرآن المخلوق، ورد فيه شيء عن الصحابة، قال: فلا أثر نعلمه عن صحابي مضى ولا
عن تبعي قفى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء.
الله أكبر الله أكبر.
وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى الإمام المرتضى أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله عنه وأرضاه، أحمد بن حنبل الإمام العلم الذي لما أحدث هؤلاء اللفظ المحدث قابلهم بالمعتقد السلفي القديم، وقف لهم بالمرصاد. نعم.
قال أبو جعفر:
إن هذه لفظة جديدة، لفظ بالقرآن مخلوق لفظ. فرد أحمد وقال بأن هؤلاء إنما هم أيضا مبتدع، فمن قال بأن لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمين، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأن اللفظة هذه ابتدعها وأحدثها، هذا مبتدع حتى لو قال غير مخلوق مبتدع. إنما التعبير عن الحق لابد أن يكون بالألفاظ الشرعية الإلهية، لا يكون بالمحدثات. نعم.
قال أبو جعفر: أخبرنا إسماعيل الترمذي قال: سمعت أبا عبد الله أحمد يقول: اللفظية جهمية، يقول الله حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع؟
الله أكبر الله أكبر.
ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه
حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله، فممن يسمع؟ يسمع من صوت القارئ، صح؟ حسن صوت القارئ، فأجره حتى يسمع كلام الله. ليس كلام زيد ولا كلام عبيد حتى يسمع كلام الله، فدل هذا على أنه إيه؟ الملفوظ هذا إيه؟ كلام الله. فأنت تقول لفظ بالقرآن مخلوق، إذن هذا القرآن مخلوق، إذن هذا القرآن يكون مخلوق حتى يسمع كلام الله، مع أنه يسمع كلام من؟ وقال هذا كلام ربي، مع أن القارئ من؟ مخلوق، لكن المسموع هذا إنما هو كلام الله عز وجل. نعم.
ثم سمعت جماعة من أصحاب،
ونسبة هذا القول البخاري الفاضل قال مخلوق غلط، تبرأ منه البخاري، البخاري ما قال أبدا هذا الكلام أبدا، ولا أحد من أئمة السنة، إنما البخاري رحمة الله عليه قال أفعال العباد مخلوق، أفعال العباد، ولهذا وضع جزءا ماتعا سبق أن قرأناه ولله الحمد، هذا جزء ماتع نافع، وهو جزء في خلق أفعال العباد، جزء في خلق أفعال العباد، أي ما كان وصفا للعبد فهو مخلوق، وما كان وصفا للرب فهو غير مخلوق. نعم.
ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه، يعني الإمام أحمد بن حنبل، أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق غير مخلوق فهو مبتدع، ولا قول في ذلك كله عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا في ذلك إمام نأتم به سواه.
سبحان الله.
وفيه الكفاية والمقنع والإمام
هذا
المتبع.
هذا من الدجارير المجتهد، ولا يقصد قول أحمد لأنه أحمد، وإنما القول الذي اتفقت عليه الأدلة، وأنتم تعلمون خبرة ابن جرير بالأقوال والآثار، هذا بحر، هذا من أقطاب الإسلام يا أخوان. ابن جرير الطبري رحمه الله ترك موسوعات في الأمة، بعضها لم يتم، تغني عن كثير من الكتب، أول موسوعة تفسيرية بالآثار، أول موسوعة، وقد سبق بتفسير السلف، لكنه جمعها كلها في تفسير هذا، ليس فقط جامعا للآثار، وإنما ناقدا لها مختارا على وفق اللغة، واضعا ما يتعلق بعلم القراءات، ثم وضع موسوعة في اختلاف الفقهاء لكنها لم تتم، ثم وضع موسوعة في الآثار، ثم وضع موسوعة في التاريخ، سبحان من أعطى هذا الرجل، لكن بعضها تم وبعدها لم يتم. يتكلم عن الإمام أحمد رحم الله بهذا الكلام. نعم.
إذ لم يكن لنا في ذلك إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، والإمام المتبع، إذ هو إمام أهل السنة رحمه الله رحمة الله عليه ورضوانه. انتهى. وما ذكره عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الكلام في اللفظية قد رواه عنه أبو داود في كتاب المسائل المختصرة، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة عن أبيه بألفاظ كثيرة، ونقله صاحب طبقات الحنابلة بألفاظ كثيرة من رواية أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن شاذان الهمداني وإسماعيل بن إسحاق النيسابوري السراج وبوديل بن محمد بن أسد وإبراهيم بن سعد بن سعيد الجوهري وأبي علي الحسين بن علي وشاهين بن السميع العبدي ومحمد بن إسماعيل الترمذي ومحمد بن شداد الصقدي ومحمد بن يحيى بن منده الأصبهاني. وقال إبراهيم الحربي كنت جالسا عند الإمام أحمد بن حنبل إذ جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله إن عندنا قوما يقولون إن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة، فقال أبو عبد الله يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق، حفظ بقلب وتلاوة، حفظ بقلب وتلاوة، حفظ بقلب وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد، فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق.
هذا يساوي كلام من؟ البخاري رحمة الله عليه، أن أفعالنا ماذا؟ أن أفعال العباد مخلوق، أما القرآن حيثما صرف كان في الصدور أو تلته الألسن أو نظرته العيون أو كتبته الأيدي، كل هذا قرآن. نعم.
قال إبراهيم: فمات أحمد فرأيته في النوم وعليه ثياب خضر وبيض، وعلى رأسه تاج من الذهب مكلل بالجوهر، وفي رجليه نعلان من ذهب. فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وقربني وأذناني. فقال: قد غفرت لك. فقلت له: فقال: قد غفرت لك. فقلت له: يا رب بماذا؟ قال: بقولك كلامي غير مخلوق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ففرق أحمد بين فعل العبد وكسبه وما قام به فهو المخلوق، وبين ما تعلق به كسبه وهو غير مخلوق، ومن لم يفرق هذا التفريق لم يستقر له قدم في الحق، انتهى.
لكن قام الذهلي على البخاري وكذا، هذا لما أوصله من أوصله الكلام على غير جهته، وظن أن البخاري يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوق، والبخاري ما قال هذا رحمة الله عليه، وهو إمام سنة. نعم.
وقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة على الأوجه الخمسة التي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأما قوله حفظ بقلب فدليله قول الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقوله تعالى:
إذن مع كونه في الصدور إلا أنه ماذا؟ آيات بينات. بل هو يعني القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، معنى ذلك أنه أن ما في الصدر قرآن، وإن كان الصدر مخلوقا، فالصدر مخلوق، لكن ما في الصدر ليس بمخلوق، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فالصدر مخلوق وما فيه غير مخلوق. نعم.
وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك.
طيب. نعم.
وقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، يعني في صدرك، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه عنه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وأما قوله: وتلاوة بلسان، فدليله
يبقى ليس في جوفه شيء من القرآن، يبقى الذي في الجوف، الذي في القلب، الذي في الصدر هو القرآن، وهو غير مخلوق وإن كان الصدر مخلوق. طيب.
وأما قوله: وتلاوة بلسان، فدليله قول الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، الآية. وقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقوله تعالى: فأجره.
لا تحرك بلسانك، لا تحرك لسانك بماذا؟ بالقرآن. فدل هذا على أن حركة اللسان هذه، تلاوة اللسان هذه، هذه التلاوة التي راجع وصفها إلى العبد من حركة اللسان وكذا، هذه للعبد. طيب، والمتلو هو القرآن غير مخلوق. نعم.
وقوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد استدل الإمام أحمد بهذه الآية وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي، على أن اللفظية من الجهمية.
تمام.
وقال تعالى: الذين آتيناهم.
لأنه قال أن أبلغ كلام ربي، مع أن المبلغ من؟
الرسول صلى
الله عليه وسلم. يبلغ كلام ربي وهو الذي يتلوه، إذن هو كلام ربي وأنت لا، فالمتلو كلام الله، وإن كانت التلاوة حركة اللسان والشفتين وغير ذلك، إنما هذه مخلوقة، فما كان عائد وصفه إلى المخلوق فهو مخلوق، وما عاد وصفه إلى الخالق فهو غير مخلوق. نعم.
وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. وقال تعالى: لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، إلى غير ذلك من الآيات. وأما قوله: وسمع بأذن، فدليله قول الله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله.
يسمعون كلام الله، معناه في الحقيقة يسمعونه من يقرأ كلام الله، فدل هذا على أن المسموع القرآن الذي هو غير مخلوق المسموع، وإن كان القارئ مخلوق، فالصوت صوت القارئ. نعم.
وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهم إنما يسمعونه بتلاوة الآدميين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي من القرآن. قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي.
أن أسمعه يعني القرآن من غيري، يبقى المسموع هو القرآن. نعم.
وأما قوله ونظرة ببصر فقد ورد في ذلك حديث في إسناده مقال، وهو ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام والطبراني وأبو نعيم وغيرهم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل قراءة القرآن نظرا على من بيقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. وأما قوله وخط بيد فدليله قول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وقوله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور، وقوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وقوله تعالى ولو نزلنا عليك الكتاب في قرطاس
كتابا
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
يبقى كتابا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، هو إيه؟ القرآن في قرطاس، يبقى المكتوب قرآن كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، هذا دليل على أن القرآن حيث يكتب فهو قرآن، ولا تخرجه الكتاب عن كونه قرآن. نعم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك. نعم.
وقوله تعالى تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا إلى غير ذلك من الآيات. وأما قول ابن حزم إن اسم القرآن يقع على خمسة أشياء يعبر عن كل معنى منها بأنه قرآن، فهو قول باطل لم يسبقه إليه أحد، والحق أن الكل شيء واحد كما سيأتي بيانه في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى.
ويقول أربعة منها مخلوق، أربعة منها مخلوق. نعم.
ثم إن ابن حزم لم يفرق بين صوت القارئ وتلاوته للقرآن وبين المتلو المقروء، فجعل الكل شيئا واحدا وزعم أن
صوت القارئ قرآن والمقروء قرآن. كيف؟ نعم.
فجعل الكل شيئا واحدا وزعم أنه مخلوق، والحق التفريق بين فعل العبد الذي هو صوته وتلاوته وبين المتلو المقروء، ففعل العبد مخلوق والمتلو المقروء غير مخلوق، والحق أن الورق والمداد مخلوقان، وأن المكتوب المثبت في المصحف غير مخلوق، وقد تقدم بيان ذلك فيما نقله إبراهيم الحربي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
ولهذا العلماء تكلموا في الحلف بالقرآن والحلف بالمصحف. أن تحلف بالقرآن لا إشكال، تحلف بكتاب الله بآيات الله هذا لا إشكال، لأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق وهو صفة له، يعني الكلام يعني صفة له، فيكون حلفا بصفة. أما الحلف على المصحف تضع يدك على المصحف وتحلف، هنا المصحف فيه ما هو مخلوق وفيه ما هو غير مخلوق، فغلافه أوراقه المداد كل هذا ماذا؟ مخلوق، والمكتوب غير مخلوق، فلو حلفت على المصحف يبقى حلفت بمخلوق وغير مخلوق، ولهذا ليس من السنة أن تحلف على هذا إلا إذا قال أحلف بما فيه من كلام الله. إذن المصحف يتضمن مخلوقا وغير مخلوق بخلاف القرآن، تحلف بالقرآن تحلف بالآيات هذا لا إشكال. نعم.
وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا اثنان بل أربع
ولا اثنان بل أربع كل يسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان. يبقى هذا رد ابن القيم على ابن حزم في هذا إلى أن قال فالشيء شيء واحد لا أربع، فذهب ابن حزم قلة الفرقان، والله أخبر أنه سبحانه متكلم بالوحي والقرآن، وكذا أخبرنا بأن كلامه بصدور أهل العلم والإيمان، وكذا أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الرحمن، وكذا أخبر أنه المتلو مقروء عند تلاوة الإنسان، والكل شيء واحد، لا أنه هو أربع وثلاثة واثنان. رحمه الله، رحمه الله. فهذه المنظومة السلفية المباركة، فرق بين ابن القيم وبين ابن حزم، فرق يا أخواني بين من بدأ فعرف كيف يبدأ ولو قل ذكاؤه وقلت مسائله، وبين من لم يعرف كيف يبدأ ولو كثرت مسائله وتشقيقاته وعظمت محفوظاته. ولهذا أهم شيء في نقطة الطلب من أين تبدأ وعلى يد من تبدأ وبما تبدأ، هذا أول شيء. لأن إذا وضع الإنسان على أول الطريق فكل خطوة يخطوها سيتقدم بها. لو كان يمشي بهذا الطريق مشية النملة سيصل طالما أنه الطريق، لكن لو كان يسير فيها سرعة الطائرة، سرعة الطائرة ولكن في غير طريق، ها ماذا يصنع؟ لا شيء، ما حصل شيء. أول شيء نقطة الطريق، نقطة تبدأ منها. هذا الخلاصة، الخلاصة التي ينبغي على أي شيخ سلفي سني يتصدر اليوم. اليوم يا أخوان إحنا ما عندنا ابن سيمين ولا عندنا ابن ولا أحمد، لكن كيف الدلالة على السنة التي عليها أحمد بن تيمية؟ هو ده دور الشيخ، يشكر، جزى الله خيرا شيخا دل الأمة على طريق اليوم. لكن ما عنده جديد، ما في شيخ عنده جديد، ما في شيخ عنده جديد. الدلالة بوضوح، بوضوح، لا بلف ودوران ويعيش الطالب مع الشيخ عشرات السنوات ولا يدري ماذا يصنع وماذا يقول، كيف يمشي، يخترع له قواعد. فأول شيء، تعال يا بني، تعال أنا أريد أن أطلب العلم يا شيخ. طيب تعال، كيف تطلب العلم؟ على يد من ومن أي كتب وأي مادة تدرسها؟ يبقى هذا أول شيء، من كتب السلف وفقط، كتب أهل السنة، ما تطالع كتب أهل البدعة، احذر هذه. يبقى أول نقطة الكتاب السلفي، هذه أول نقطة. طيب على يد من؟ على يد العالم السلفي، أطلب على يد المشايخ، أطلب على يد العلماء. واضح إخواني؟ طيب المادة السنة، يبقى إذن تعال يا ابني، المادة السنة، الكتاب أصول السنة، الإمام إمام السنة أحمد بن حنبل، الشيخ الذي يدرسك هذا العالم الفلاني الكبير المعروف بالسنة. وجانب ما يخالفها من الجماعات والطوائف وأهل البدع والحزبيين، احذر كل هذا، خذ يا الله كتاب السنة هذا وتذاكر كتاب السنة. كيف تذاكره؟ تذاكره كالآتي، وقبل أن تفارقني لابد أن تعلم هذه المصطلحات. تدري ما السنة يا ولدي؟ تدري من السني؟ تدري ما التوحيد؟ تدري من الموحد؟ هذه ستة أمور لابد منها: السنة، السني، التوحيد، الموحد. على يد من تطلب العلم ومن أين تطلب العلم وكيف تطلب؟ هذا يدلك عليه العالم. إنما اللف والدوران، يا شيخ أعمل إيه، أنا من مصر يا شيخ ومحتار والله، جماعات طوائف، لك يا ابني أسكت، أتركك من هذا، تعلم من الأول، تعلم الأول وتشغل بالك بهذا، تعلم الأول وبعدين بعد هذا إذا عرفت الحق عرفت أهله وعرفت الباطل. هذا تقصير شديد. أفضل ما يقال في صاحبي أنه يحسن به الظن لكنه جاهل في هذه المسألة. خلص نفسك، هذا رجل معتمر لن يعاودك بعد ذلك، هذا رجل غريب جاء ليعرف دينه، أعطه ما لو مت أو مات من فوره كنت ناجيا أو كان ناجيا. حدثني بحديث أبو العشراء، حدثه قال من أنت؟ قال أنا سفيان. قال ما من حكى أن؟ قال ابن عبد الله سفيان الثوري أبو عبد الله. قال نعم. قال ما من حكى أن تسلم عليه؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدث. فتعلموا حديثا قد تموت، ما في شيخ يموت من ثوره، ما في شيخ يموت الليلة ولا يأتي الطالب غدا. أول شيء علمه السنة. ما السنة؟ ما الاسم له إلا السنة، لا جهمية ولا رافضية ولا خارجية. من السنة؟ من إذا ذكرت عنده الأوائل لم يتعصب بشيء منه. أترك الجماعات والطوائف كلها مثل إخوان وتبليغ وداعش وهذا، ومثل خوارج وصوفية، أترك كل هذا. ما التوحيد؟ افراد الله بالعبادة، افراد الله بما يستحق، ربوبية وأولية واسماء وصفات. من الموحد؟ من إذا ذكرت عنده الأنداد، ملك مقرب، نبي مرسل، ولي صالح، شجرة، حجر، كفر بكل ذلك ولم يؤمن بشيء منها. كل هذا يا ولدي تطلبه من كتب السنة، كأصول السنة، كاعتقاد السلف الصابوني، كالخلال، على يد أهل السنة، كالفوزان، كالربيع، هؤلاء العلماء. ولا تستمع لغيرهم ولا تضيع وقتك بعيدا عنه. يبقى هذا هو الواجب، هذا فقط. طيب بالله عليك لو مشى فمات، بقي شيء من الدين لم يتعلمه؟ لكن اللف والدوران، الواحد يستنبط من شيخه، يستنبط، يقال شيخه تكلم حذر، يقال والله له تحذير، بعضهم قيل له هات التحذير، لف ودار وصحن كل شيء وجاب لك التحذير من الخوارج. طيب نسمع التحذير من الخوارج، نجد التحذير من الخوارج، قلنا والله إن الخوارج تحذر من الخوارج، الخوارج تحذر من الخوارج أصلا، لأن الخوارج ما يقول نحن خوارج، نحن جماعة المسلمين، ونحذر من الخوارج من يخرج عن جماعة المسلمين اللي هم من؟ الصحابة. الخوارج الأول حذرهم من الخوارج اللي هم الصحابة. فالخوارج من هم في عصرنا؟ يعني الدواعش يعني؟ يعني تنظيم القاعدة؟ نعم. يعني إخوان وكذا؟ نعم. يعني كل من يخرج على السلاطين؟ نعم. يبقى ضع النقطة على الحرف المناسب لزمانك وعصرك. احذر الإخوان، احذر التبليغ، احذر كل هذه الطوائف والجماعات. يبقى هذه نقاط لابد أن توضع حتى لا يكون الإنسان في لبس ويبتعد عن منهج السنة والجماعة. نعم.
وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا الكتابة.
طيب قال الوجه الرابع.
قال الوجه الرابع مما يقدح في ابن حزم أن استحلاله لما حرمه الله ورسوله من الغناء والمعازف.
كلمة الشيخ حمود عن ابن حزم استحلاله لما حرم الله، يعني اعتقاد هذا حلال، أليس هذا أخواني مكفرا؟ يعني هل هذه العبارة صحيحة من الشيخ حمود؟ استحلال الغناء، استحلال العشق، استحلال كذا، أليس هذا يعني يقال هذا تكفير لابن حزم؟ أو أنه وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه؟
لا، لم يقصد الاستحلال اللي هو الاستحلال العملي.
ها؟
يعني يقصد استحلاله العملي لما كان يكتبه ويصنفه ويراه.
استحلال عملي يعني؟
ليس الاستحلال اللي هو يرى الحل الحرام يعني.
أي يعني في إشكالية؟ طب لو قصد
ليس في إشكالية،
يعني لو استحل اعتقادا يعتقد أن هذا حلال؟
لا، هذا لابد من تصريح منه.
صرح. أيوة أحد، أحسنت. إذا استحل الإنسان الشيء لما ظهر له من أدلة فاعتقد أنه حلال، هو ليس مكذبا بالنص، ليس مستحلا لمحرم عنده فقال وحلال وقد استقر التحريم، إنما هو مستحل يعني يعتقد حل الغناء لقيام الدليل عنده، كقدامة بن مضعون استحل الخمر يعتقد أن هذا الوجه وجه مباح، إذا كان مؤمنا وعاملا للصالحات ليس على ذلك منع الصالحات جناح في المطاعم. فلو واحد استحل الحشيش، واحد استحل النبيذ، واحد استحل كذا، يعتقد أن هذا حلال، يعتقد أن هذا حلال، لكن لم يكن يعلم بالدليل، أو كان متأولا ويظن أن هذا ليس بدليل، بل الدليل قائم على خلاف هذا، هذا لا يقال كافر. فإذا لا يشكل عليك أن الاستحلال واعتقاد حل الشيء صحيح، الاستحلال واعتقاد حل وهو مكفر، بس أن يعتقد حل الشيء المحرم عنده. أما إذا كان يعتقد أن هذا ليس بحرام عنده فحينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون بذلك كافرا. فيبقى هذا ضابط مهم. اشرب شاي روح، لا ترفع إذا كنت رح تشرب شاي. أنت معانا ولا مع الشاي؟ مين؟ ايه علاقه معلومه من دين مضره؟ ايه مناسبه معلومه من دين مضره الان؟ يعني اقصد تسال عن المعلومه بالدين مضره في هذا الموضوع كيف؟ استحل اي شيء، استحل اي شيء حرام في الشريعه لكن لجهله بانه حرام، فهذا وان استحل لا يكون كافرا لانه يراه حلالا لمقام الدليل عنده. ونحن نعلم كثير من الأشياء قد هي حرام بالنسبة لك حرام بالنسبة لغيرك، أو حرام باتفاق ولكنه يخفى عليه تحريمه. الأمة لم توافق قدام ابن مضعون ومن كان معه في هذا، لكنها معتقد هذا. واحد يعتقد كشف الوجه لأنه ما قام الدليل عنده على تغطية الوجه، واحد يعتقد حل شرب النبيذ، واحد يعتقد حل الإسبال أنه حلال مباح لأن الدليل عنده أنه هو ليس حراما إلى غير ذلك. فلو أنا خلاصته اعتقد تحريمه ثم استحل هذا الكافر، لكن لم يثبت عنده تحريمه فهذا لا يكون كافرا، يوجه يبين له يعلم. نعم.
قال الوجه الرابع مما يقدح في ابن حزم استحلاله لما حرمه الله ورسوله من الغناء والمعازف ومخالفته لإجماع من يعتد بإجماعهم من سلف الأمة وأئمتها. وقد استوفيت الرد عليه في فصل الخطاب في الرد على أبي تراب. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال سألت مالك بن أنس عمن يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق. قال الحافظ ابن رجب وكذا قال إبراهيم بن المنذر الحزامي وهو من علماء أهل المدينة المعتبرين انتهى. وقال الحافظ ابن الفرج بن الجوزي حدثنا هبة الله بن أحمد الحريري عن أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال قال الشافعي الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته. قال وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. ثم غلظ القول فيه. قال وقال هو دياثة. قال ابن الجوزي وإنما جعل صاحبها سفيها فاسقا لأنه دعا الناس إلى الباطل ومن دعا إلى الباطل كان سفيها فاسقا،
كما جاء في قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل بغيره.
قال نعم. وقد نص الشافعي في كتاب أدب القضاء على أن الرجل إذا داوم على
وساق رحمه الله تعالى إلى أدلة أقوال العلماء في تحريم الغناء ثم قال وأبلغ ما ذكرناها هنا من أقوال العلماء
في تسليق المغنيين ومن يستمع إلى الغناء ما نقله صاحب الفروع عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحل الغناء كما ذكر الإجماع على كفر من قال بأن القرآن مخلوق.
نعم كما قلنا الذي يثبت عنده التحريم نعم أو الذي يظهر له الأدلة ويوجه إلى الأدلة ولا يكون عنده شيء في ردها معتبر. نعم.
الوجه الخامس مما يقدح في ابن حزم رده لبعض الأحاديث الصحيحة التي تخالف رأيه وحكمه عليها بالوضع بدون مستند صحيح، ومن ذلك رده لما رواه البخاري في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله عنه قال حدثني أبو عمرو أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال ابن حجر الهيتمي إن ابن حزم حمله تعصبه لمذهبه الفاسد الباطل في إباحة الأوتار وغيرها إلى الحكم على هذا الحديث وكل ما ورد في الملاهب الوضع، وقد كذب في ذلك وافترى على الله وعلى نبيه وشريعته كيف وقد صرح الأئمة الحفاظ بتصحيح كثير من الأحاديث الواردة في ذلك. ولقد قال بعض الأئمة الحفاظ إن ابن حزم إنما صرح بذلك تقريرا لمذهبه الفاسد في إباحة الملاهي وأن تعصبه لمذهبه الباطل أوقعه في المجازفة والاشتهار،
حتى حكم على الأحاديث الصحيحة من غير شك ولا مرية بأنها موضوعة وقد كذب وافترى. ومن ثم قال الأئمة في الحط عليه: إن له مجازفات كثيرة وأمورا شنيعة نشأت من غلطه وجموده على تلك الظواهر. ومن ثم قال المحققون: إنه لا يقام له وزن ولا ينظر لكلامه ولا يعول على خلافه، فإنه ليس مراعيا للأدلة بل لما رآه هواه وغلب عليه من عدم تحريه وتقواه. انتهى.
هذا في المفردات، هذه في المسألة التي ينفرد بها عن الأئمة، لكن له موافقات جيدة لأئمة السنة. نعم.
وهذا الكلام من ابن حجر الهيتمي في ابن حزم يضاف إلى ما تقدم ذكره من أقوال العلماء فيه، وبذلك يرد على من يزعم أنه لم يقدح فيه سوى اثنين من المتأخرين. الوجه السادس مما يعاب به ابن حزم أنه كان يهجم على القول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة فيقع له من ذلك أوهام شنيعة. قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان، قال: وقد تتبع كثيرا منها الحافظ قطب الدين الحلبي ثم المصري من المحلى خاصة. وذكر الحافظ أيضا عن الحميدي أنه قال: قد تتبع أغلاطه في الاستدلال والنظر عبد الحق بن عبد الله الأنصاري في كتاب سماه الرد على المحلى. ثم قال الحافظ ابن حجر: ذكر نبذة من أغلاطه في وصف الرواة. قال في الكلام على حديث: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، الرواية في هذا الباب ساقطة مطروحة مكذوبة. فذكر منها طريق يسار مولى ابن عمر عن كعب بن مرة قال: ويسار مجهول مدلس، وكعب لا يدرى من هو. قال القطب: يسار. قال أبو زرع: مدني ثقة.
وهو يقول مجهول مدلس، وأبو زرع يقول مدني ثقة. نعم.
وقال ابن حزم في حديث عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله قصرت وأتممت وصمت وأفطرت
يعني في السفر. نعم. قال أصبت يا عائشة، يعني فيه ماذا؟ إيه؟ فيه الإتمام في الإيه؟ في السفر، فيه الإتمام في السفر. قصرت وأتممت وصمت وأفطرت. قال أصبت يا عائشة.
قال: انفرد به العلاء بن زهير وهو مجهول. قال القطب: أخرج الحديث النسائي والدارقطني وروى عن العلاء وكيع وأبو نعيم والفريابي وغيرهم، وقال ابن معين الثقة.
فكيف يكون مجهولا؟ هذا مثال لأوهامه وهي كثيرة. نعم.
قال ابن حزم في حديث ابن أم سلمة: كنت ألبس أوضاحا من ذهب.
لكن الحديث نعم ومنكر، لكن المقصود الكلام في الرواية، يعني أنه يتكلم فيها في كثير منها بغير حق ويقع له في ذلك أوهام يخالف بها الأئمة.
قال عتاب المجهول. قال القطب:
يعني عقيدة يخالف، فقه وفروع يخالف، حديث يخالف، حتى الصحابة إذا عارض أقوالهم ما ذهب إليه فإنه يردها. نعم.
قال ابن حزم في حديث أم سلمة: كنت ألبس أوضاحا من ذهب. الحديث عتاب مجهول. قال القطب: أخرج الحديث أبو داود عن محمد بن عيسى بن الطباع عن عتاب وهو ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عنها، وعتاب هو ابن بشير الجزري، روى عنه إسحاق بن راهوية ومحمد بن سلام البيكندي وغيرهما، وأخرج له البخاري، وأخرج الحديث المذكور الحاكم في المستدرك، وقال ابن معين ثقة.
كل هذا ويقال مجهول. نعم.
قال ابن حزم في الحديث الذي أخرجه النسائي من طريق المرقع بن صيفي عن جده بن رباح بن الربيع: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل: أدرك خالدا، فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفة. قال المرقع: مجهول. قال القطب: روى عنه ولده عنه عمر ويحيى بن سعيد الأنصري وأنس بن أبي إسحاق وأبو الزناد وموسى بن عقبة، وذكره ابن حبان في الثقات، فليس بمجهول وله من ذلك شيء كثير. انتهى. قال الشيخ التوجري: قلت وقد ذكرت في فصل الخطاب في الرد على أبي تراب جملة من أغلاطه في وصف الرواة الذين رووا ما يخالف مذهبه الباطل في استحلال الغناء والمعازف، فلتراجح هناك.
نعم.
قرأتم شيخنا أنت الوجه السابع.
الوجه السابع مع عبد العزيز استحلال عشق المرض هي قرأناه.
الوجه الثامن مما يعاب به ابن حزم توسعه في المنطق والفلسفة. قال الحافظ الذهبي في سير إعلام النبلاء في ترجمة ابن حزم: وقد مهر أولا في الأدب والأخبار والشارف وفي المنطق وأجزاء الفلسفة، فأثرت به تأثيرا ليته سلم من ذلك، ولقد وقفت له على تأليف يحض.
ولهذا من توفيق الله لطالب العلم أن يوفق لصاحب سنة منذ صغره، لأن غالبا إخواني القلب لما سبق إلا من رحم الله، إذا وضع في القلب التجاهل أولا صعب أن يتركه الإنسان، أو وضع التصوف أو وضع الرفض أو وضع القلب لما سبق، إلا من رحم الله فأنقذه إذا كان صاحبه مريدا للحق، لكن ده الغالب، هذا هو الغالب. نعم.
ولقد وقفت له على تأليف يحض فيه على الاعتناء بالمنطق وتقدمه على العلوم، فتألمت له، فإنه رأس في العلوم في علوم الإسلام، متبحر في النقل عديم النظر على يبسن فيه، وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول انتهى. وقال الذهبي أيضا في تذكرة الحفاظ إن ابن حزم أخذ المنطق عن محمد بن الحسن المذحجي وأمعن فيه، فبقي فيه قسط من نحلة الحكماء انتهى، ومراده بالحكماء الفلاسفة. وأما قول المتعصب لابن حزم إن لحوم العلماء مسمومة،
وهذا يعني أثبته شيخ الإسلام كما سبق، وتأثر بالفلاسفة هذا كله كما قرأناه عليكم من قبل أثبته شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. طيب، شبهات والرد عليها. قد يقول المتعصب لابن حزم إن لحوم العلماء مسموعة، علم كل الذكر هذا لابن حزم؟ وما الذي تستفيده أيها الشيخ من تعداد مساوئه ومثالبه؟ أليست لحوم العلماء مسمومة وابن حزم من العلماء؟ فجوابه من وجوه. نعم.
أحدها أن يقال إنما هذا في حق المستورين، فأما من ألقى جلباب الحياء وحدث بمعاصيه فلا غيبة له. وقد روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله عليه. وقال بعض السلف: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد عن الحسن البصري أنه قال: ثلاثة لا غيبة لهم: الإمام الخائن، وصاحب الهوى الذي يدعو إلى هواه، والفاسق المعلن فسقه. ونقل حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال:
طيب، صاحب الهوى ماشي، الفاسق المعلن فسقه ماشي، الإمام الخائن، الإمام الخائن يعني إيه؟ يعني أذكر مثالبه: هؤلاء لا غيبة لهم. يعني نذكر هذا لمن يصلحه ولمن يراعي أمره ولمن يأخذ الحكم فيه، كان عندي سلطان، رئيس مجلس مدينة، محافظ، وزير، أرفع لمن أعلى منه، فهذا ذكر له بما يكره، لكن لأجل المصلحة. فإذا كان يذكر السلطان لمن هو أعلى ولمن وضع السلطان طرقا لصلاح الأمور وإصلاحها، يقول: من وجد ملاحظة على وزير فليكتب شكواه أو معروضة إلى كذا وكذا، حتى من يرى شيئا فيه فليرسل إلى رئاسة الجمهورية، إلى كذا كذا كذا، مكتب الرئاسة، تسلم باليد إلى رئيس الجمهورية فتكتب أنت له مثلا، حتى ولو اطلع بعض الناس على ذلك ويقولون له: كتب فلان فلان كذا وكذا، لو كان هذا هو سامح بي ويقول: انصح لي عبر كذا. أما أن تذكر مثالبه خائنا كان أو فاسقا أو فاجرا، فإن هذا لا يجوز لمصادمته للأدلة الشرعية. نعم.
ونقل حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: ليس لمن قارف شيئا من الفواحش حرمة ولا وصلة إذا كان معلنا. وقال الخلال في كتاب المجانبة: أبو عبد الله يهجر أهل المعاصي، ومن قارف الأعمال الرديئة أو تعدى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلا من هذه الأشياء المحظورة ثم لم يكاشف بها ولم يلق فيها جلباب الحياء، فالكف عن أعراضهم وعن المسلمين والإمساك عن أعراضهم وعن المسلمين أسلم. نقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية. وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى المصرية: من أظهر المنكر وجب الإنكار عليه، وأن يهجر ويذم على ذلك، فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر عليه لكن ينصح سرا، ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكر أمره على وجه النصيحة. وقال الشيخ أيضا: من فعل
شيء، يعني فرق بين السر وليه والعلم، فمن كان مستترا بذنب انصحه سرا، ومن كان مجهرا يجلس على المقاهي ويتجر في المخدرات ويشرب المخدرات علنا، فمثل هذا يذكر للناس ليحضره الناس. قال: وقد ذكرته هنا وفي فصل الخطاب
فالرد على أبي تراب جملة من المنكرات التي أشاع بها ابن حزم عن نفسه وأثبتها في كتابه طوق الحمامة، فصار بذلك ممن لا غيبة لهم. وأيضا فإن ابن حزم قد قال في القرآن بأقوال باطلة وافق فيها الجهمية كما تقدم ذكره، ولا غيبة للجهمية ولا لمن قال بشيء من أقوالهم الباطلة. وقد تقدم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال لا غيبة لصاحب الهوى الذي يدعو إلى هواه. الوجه الثاني أن القدح في الشخص بأفعاله الذميمة للتحذير من الاغترار به ليس من الغيبة المذمومة، وإنما هو من النصيحة المأمور بها شرعا. ومن هذا الباب كلام أئمة الجرح والتعديل في المحدثين وبيان ما قيل له.
يعني ما مضى الوجه الماضي كلمة لغيبة، يعني لما كانت هذه الأخطاء التي عند ابن حزم موجودة في الكتب ومنشورة، فيجب النصح فيها للمسلمين ولمن يتعصب له، وليس هذا من الغيبة. لم يكن عنده أشياء خاصة به ثم تنشر وتشهر، ليس كذلك، إنما ما كتب وما قرأ على مسامع الناس وفي مخالفة فتصحيحها للناس ليس من الغيبة. وإلا لكان السلف كلهم واقعين في الغيبة، بل النبي ذكر صلى الله عليه وسلم لهؤلاء من التحذير منه، يخرج من ضئضي هذا أقوى، إذن لو بئس أخو العشير. نعم.
وبيان ما قيل فيهم لتعرف مراتبهم في الرواية، قال النووي وهذا جائز بل واجب صونا للشريعة انتهى.
يعني الكلام في الجرح والتعديل هذا واجب، واجب. قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا متى يعرف الناس الحق. نعم.
الوجه الثالث قد تقدم قول الحافظ ابن حجر، ومما يعاب به ابن حزم وقوعه في الأئمة الكبار بأقبح عبارة وأشنع رد. وتقدم أيضا قول أبي العباس ابن العريف الصالح الزاهد أن لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. وتقدم أيضا قول ابن خليكان أن ابن حزم كان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد يسلم أحد من لسانه. وتقدم أيضا قول ابن كثير أن ابن حزم كان كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه. وتقدم أيضا قول المقري أن ابن حزم وقد وصف بالوقوع في السلف. وسيأتي إن شاء الله تعالى قول الذهبي أن ابن حزم بسط لسانه وقلمه ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب، بل فحج العبارة وسب وجدع. وقوله أيضا وقد امتحن لتطويل لسانه في العلماء. ويأتي أيضا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من وقوع ابن حزم في الأكابر. وإذا علم هذا فنقول هل أنكر المتعصب على إمام ابن حزم وقوعه في الأئمة الكبار وبسط لسانه وقلمه فيهم بغير حق، أم أنه يرى أن لحوم الأئمة الكبار حلال لابن حزم وإن كان كلامه فيهم بغير حق، ويرى أن لحم ابن حزم حرام على الناس ومسموم وإن كان كلامهم فيه بحق ومن باب النصيحة المأمور بها شرعا. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الهوى ومن عمى البصيرة. وإنه لا ينطبق على المتعصب المثل السائر يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع المعترض في عينه. وأما ما زعمه المتعصب لابن حزم من اتفاق الأئمة على أن ابن حزم دين ورع، فجوابه من وجوه. أحدها أن يقال ما زعمه من وجود الاتفاق هنا ليس بصحيح إذ لا وجود لهذا الاتفاق الذي ذكره. الوجه الثاني
وقد سبق النقل عن فقهاء عصره أنهم ذموه ووشوا به إلى السلطان. نعم.
الوجه الثاني قد ذكرنا ما يعارض هذا الاتفاق المزعوم، وهو ما ذكره مؤرخ الأندلس أبو مروان ابن حيان من إجماع فقهاء عصر ابن حزم على تضليله والتشنيع عليه. وذكرنا أيضا قدح أبي بكر بن العربي وابن العريف وابن خليكان وابن القيم وابن كثير والمقري وابن حجر الهيتمي في ابن حزم. ومن المقرر عند الأصوليين أن الجرح مقدم على التعديل. الوجه الثالث أن ما ذكره ابن حزم عن نفسه في كتابه طوق الحمامة يناقض الاتفاق الذي زعمه المتعصب له، وكفى بكلام الرجل شاهد عدل عليه. الوجه الرابع أن يقال لو كان ابن حزم ذا ورع لما وقع في الأئمة الكبار وبسط لسانه وقلمه فيهم وسب وجدع. وأما قول المتعصب وقد تورعوا عما لم يتورع عنه منه، فجوابه أن أقول إني لم آتي شيئا يخالف الورع، لأني لم أقل في ابن حزم شيئا من عند نفسي، وإنما نقلت كلام العلماء فيه وما أشاع به عن نفسه في كتابه طوق الحمامة وما قرره فيه من صفة الصالح والفاسق. فإن كان في ذلك شيء يخالف الورع فابن حزم أولى بذلك من غيره، لأنه هو الذي جرح نفسه بنفسه وبعده الذين أجمعوا على تضليله والتشنيع عليه، وكذلك من بعدهم من أكابر العلماء العلماء الذين تكلموا فيه، فما بال المتعصب يتعامى عنهم ويتحامل على المعاصر؟ فالمتعصب هو الذي اعتدى في الحقيقة ولم يتورع. وأما قوله وعرفوا فضل ابن حزم، فجوابه أن يقال إنهم لم يخلصوا الثناء على ابن حزم، بل ذكروا بجانب الثناء عليه ما يعيبه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأما قوله فهذا الذهبي يقول فيه دين وخير، فيه دين وخير كما في سيرة إعلام النبلاء، فجوابه أن نقول أولا كان ينبغي للمتعصب أن يبين أن الصفحة 24 التي نقل منها ما نقل كانت من ترجمة ابن حزم التي أفردت من سيرة إعلام النبلاء، فما الإشارة إلى الصفحة مع الإطلاق فترجع إلى الجزء الأول من سيرة إعلام النبلاء وهي في ترجمة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وبينها وبين ترجمة ابن حزم أجزاء كثيرة. ونقول ثانية من الأمانة أن ينقل المتعصب جميع كلام الذهبي في ابن حزم حتى يعرف ما له وما عليه، ولا يقتصر على كلمتين يوهم بهما أن الذهبي قد أخلص الثناء على ابن حزم ولم
يتكلم. يعني نقل فقط أن الذهبي قال فيه دين وخير بس. طيب ينقل كل كلام الذهبي حتى نعرف موضع الكلمتين. نعم.
وقد تقدم في الوجه الثامن ما نقلناه في كلام من كلام الذهبي في ابن حزم وهو في سير إعلام النبلاء، وقال فيه أيضا إن ابن حزم بسط لسانه وقلمه ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب.
الذهبي ماذا يقول؟ ابن حزم بسط لسانه وقلمه ولم يتأدب مع الأئمة في الخطاب،
بل فحج العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله بحيث إنه أعرض عن
هذا كلام الذهبي. نعم.
بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة وهجروها ونفروا منها وأحرقت في وقت واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا واستفادة وأخذا ومؤاخذة، ورأوا فيها الضر الثمين الممزوجا في الرصف بالخرزي المهين، فطارة يضطربون ومرة يطربون ومرة يعجبون، ومن تفرده يهزؤون، وفي الجملة فالكمال عزيز، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينهض بعلوم جمة ويجيد النقل ويحسن النظم والنثر، وفيه دين وخير، ومقاصده جميلة ومصنفاته مفيدة، وقد زهد في الرياسة ولزم منزله مكبا على العلم، فلا نغلو فيه ولا نجف عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار. وقال أيضا في سير إعلام النبلاء
هذا يعني ليس من الموازنات، بل نقول كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السياق قائم على التراجم، الترجمة فيها التقميش وجمع كل ما فيه من ثناء أو من قدح، أما الحكم على الشخص شيء آخر. نعم.
وقال أيضا في سير إعلام النبلاء وقد امتحن لتطويل لسانه في العلماء، وأما قوله وإذا كان هذا لا يثق بعلم أبي محمد بالإضافة إلى القدح في عدالته فلا نعبأ بتجانفه، فجوابه أن قو أن أقول أما علم ابن حزم فإني
أقول إيه؟
وأما قوله وإن كان هذا لا يثق بعلم أبي محمد بالإضافة إلى القدح في عدالته
عندنا وقد امتحن تطويل لسانه في العلماء وشرد عن وطنه وجرت له أمور.
عندنا الصفحة دي مش موجودة أصلا
خالص.
لا 813 ديت
إلى أن قال أبو العباس بن عريف كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقين. قال الذهبي ولي أنا يقول الذهبي ولي أنا ميل إلى أبي محمد لمحبته في الحديث الصحيح ومعرفته به، وإن كنت لا أوافقه يقول ابن حزم ده بقى ابن الذهبي يعني نقد ابن حزم حديثي، يقول لي أنا ميل إلى أبي محمد لمحبته في الحديث الصحيح ومعرفته به، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقول في الرجال والعلل والمسائل البشعة في الأصول والفروع وأقطع بخطئه في غير ما مسأله، ولكن لا أكفره ولا أضلله وأرجو له العفو والمسامحة والمسلمين وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه. وعذر هذا ابن حزم عند الأئمة في عدم يعني التبديع والتضليل مع وقوعه في تجاهم ووقوعه في كل هذه المخالفات في أصوله وكذا وكذا أنه لم يبين له وأنه لم يوضح له بأن هذا كلام ضال منحرف كما يقول شيخ الإسلام في موضع رحمه الله وهو ما قرأناه من أنه لم يتفق له من يبين له نعم يعني هذا الذي جعل العلماء لا ينادون بضلاله وإن نادى بذلك البعض أنه لم تقم عليه الحجة في مثل هذه الأشياء. لكن الذي يعنينا من كل هذا التحذير الشديد من هذا الرجل ومن طريقته ومن مسلكه، وأن هذا الرجل ليس من تعداد العلماء الذين ينتفع بهم إلا في مسائل وفق فيها الحق. ولهذا وبكل صراحة من خلال هذا الكلام وغيره كثير، لكننا سنتم إن شاء الله بعد هذا في شذوذات الرجل ومخالفته في مصادر الإسناد ومخالفته في أصول الاعتقاد ووقعته في الأئمة الكبار وغير ذلك، أنه لا ينصح به طالب العلم أبدا. وإذا أردت طلب العلم فلا تفتح كتب ابن حزم، إنما افتحها العلماء ليأخذوا منها ما كان مفيدا ويتجنبوا منها وينبهوا على خطائها ما كان مضرا. أما أنت فلا تنصح بهذه الكتب، والحق الذي فيها موجود خالص سالم في كلام الأئمة، لأن كتبا فيها وقيعة في الكبار وتزهيدا فيهم وتهوينا حتى من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في بعض المواضع وأقوال الأئمة وخروج عن الأمة والأئمة ورد المسلم عندهم من قياس وإجماع وغير ذلك، لا شك أن من ذا الذي يأمن على نفسه؟ وابن حزم أخاذ، لأنه يرفع لواء الأثر والحديث، هذا أخاذ. شوف ماذا يقول ابن حزم، ماذا يقول الذهبي نفسه، الذهبي نفسه ماذا يقول؟ ولي أنا ميل إلى أبي محمد، لي أنا ميل إلى أبي محمد، ليه؟ لمحبة الحديث الصحيح ومعرفتي به، وإن كنت لا أوافق في كثير مما يقول في الرجال، هذا الذهبي اللي بيكتشف هذا، والعلل والمسائل البشعة في الأصول والفروع، وأقطع بخطئه في غير ما مسألة، ولكن لا أكفره ولا أضلله، وأرجع العفو والمسامحة وللمسلمين، وأخضع لفرط ذكائه وسعة علومه. طيب حمود بقى التوجري ماذا يقول فيه؟ ها يقول، انتبهوا بقى لرأي الشيخ حمود بعد هذا، يقول وأذا علم هذا بعده، فلست، انتبه بقى، وإذا علم هذا فلست أسلب الدين والخير عن ابن حزم كما قد يفهم ذلك من كلام المتعصب له، بل أقول فيه دين وخير، وفيه مع ذلك ما يعيب ويقدح فيه، ولست أغلو فيه كما فعل أبو تراب وصاحبه ابن عقيل، ولست أجف عنه كما فعل الذين أجمعوا على تضليله، أجمعوا على تضليله. وقد سبق أن قلت في فصل الخطاب ما نصه، وحاصل القول في أبي محمد بن حزم أنه كغيره من العلماء الذين جمعوا في كتبهم أشياء حسنة وأشياء سيئة، فيؤخذ من أقوالهم ما وافق الحق ويرد ما خالفه، ولا يثنى عليهم إلا بما يستحقونه من غير إطراء ولا مجازفة، والله المسؤول أن يتقبل منا ومنهم الحسنات ويتجاوز عن السيئات، إنه جواد كريم. فكلامي في حق ابن حزم قريب من كلام الذهبي فيه، ومع هذا فقد تحمل المتعصب على المعاصر ورماه بالتجانف بغيا وعدوانا، وتعامى عن المتقدم كأنه لم يقل شيئا في حق ابن حزم. هذا كلام الشيخ، يعني يقول أنا هقول يعني أنه عنده أشياء جيدة وعنده كذا وكذا، لكن لن ألغي هذه الأشياء الجيدة فأكون جافيا، ولن أثني فأكون غاليا. فالحقيقة يعني ابن حزم كما نقول وجد يعني سناء عليه في بعض المباحث، لكن أنا لن أحيل على هذا الرجل ما حييت. أنا هشام بن فؤاد البيلي أقول في ابن حزم عنده انحرافات كثيرة، ولا أنصح به طالب العلم أبدا، إنما العالم أو طالب العلم المتبحر الذي له دراية لو أراد أن يطالع ليعرف ما عنده لنصيحة المسلمين في كتبه أو أشياء وافق فيها على الحق فيضيف إضافة فيها أو شيء، هذا ما يضره. لكن الذي أؤيده نشر مخالفات ابن حزم حتى لا تقع هيبة لفضل فيه في قلب سلفي. فهذا رجل على منهج المعتزلة في الصفات، يقول فيها بقولهم وأبشع، ورجل يقول في القرآن بقولهم وأبشع، ورجل يخالف مصادر الاستدلال، ورجل يقع في أكابر العلماء، ورجل له شذوذات في آراء فقهية، ورجل له إباحة في غناء وعشق وصور وغير ذلك، ورجل لم يسلك مسالك العلماء في الاستدلال، ورجل لا يأبه بمن خالفه ولو كانت الأمة. في مثل هذا لابد أن ننشر هذا الكلام. أما أن أنطق بتبديعه وأقول مبتدع ضال، فإذا سبقني إلى ذلك علماء ما تحرجت وأسلم من هذا، ويكفيني التحذير منه والإيضاح والبيان، يكفيني التحذير والإيضاح والبيان، ولا أطري في ثنائه وأقول عنده وعنده وعنده وعنده. الذي عنده من الشر والذي عنده من الضلالات الشيء الكثير الذي يجعلني أوالي الحق ولا أواليه، والذي يجعلني أنصح للأمة ولا أخدع فيه. فأقول كلامه يحو من الضلال الكثير، كلامه يحو من الضلال الكثير، ولكن يشفع لعدم التصريح بالتبديع قطعا أن الرجل ربما أراد الحق وأظهر السنة وأظهر الانتماء إلى أهل الحديث وغير ذلك، وقد لا يجد من ينبهه على هذه الضلالات، فيكون الحكم على أقواله بالشناعة، والحكم على تراثه المتروك الذي تركه في الأمة وفيما ما يؤخذ عليه بمآخذ الأئمة. هذا لابد أن ينشر ولا يكتم هذا، بل بيان حال ابن حزم وما عنده من ضلالات في أقواله لا يسكت عنه، لا يسكت عنه، إنما لابد أن يبين ضلاله. أما تبديع وتضليل فنمشي وراء علمائنا، فإذا صرحوا بالتبديع والتضليل فنحن معهم، وإذا ذكروا أخطاء وعددوها وشنعوا عليه بها فنحن معهم، فنحن مع من يذكر أخطاءه ويعددها ويشنع عليها ويشهرها حتى لا يقتدي أحد به ولا يظنه من الأئمة السالمين ولمنهج السلف من المقررين. فالرجل عنده مخالفات مستبشعة في أصول وفروع، وعنده وقيعة في الأئمة، وعنده تجهم في الصفات والقرآن وغير ذلك. فمن أراد أن يتربى على كتب العلماء فلا يتربى على كتب ابن حزم، إنما ينظر فيها من عظمت أهليته ممن ينصح لأمة الإسلام فيها، ولا ينصح، لا تدل ما حيت على كتاب لابن حزم، لأنك إن دللت على هذا فقد تكون غاشا، إذ يقتدي به من يقتدي ممن تظهر عنده ظاهرية ابن حزم، ويقتنع ابن حزم ولو كان كلامه يا اخواني من أبعد الكلام عن السنة وعن الأدلة، إلا أنه مع ذلك أخاذ، إلا أنه مع ذلك أخاذ، وله مسائل كثيرة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الصفضية ابن حزم وهو ممن يعظم الفلاسفة، معظم الفلاسفة، وأيضا يقول رحمه الله تعالى كذلك، يقول شيخ الإسلام في الفتاوى كذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من ميل الريحان إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف من فرض به من قوله في التفضيل بين الصحابة، وكذلك ما ذكره في باب الصفات، يعني يرى من شذوذاته يرى عائشة أفضل من أبيها، شذوذات، يرى عائشة أفضل من أبيها وأفضل، وأزواج النبي أفضل الصحابة لأنهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسبق أحد إلى هذا القول. يرى أنه أن المرأة تكون نبية. يقول شيخ الإسلام: وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه استحمد فيه مفقد السنة والحديث تكون يثبت في الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف ومن الحديث، ويقول إنه موافق الإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك، لكن الأشعرية ونحوه أعظم موافقة منهم. إلى أن قال: وبمثل هذا صار يذمه من يذمون الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباع لظاهر لا باطن له، كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق، وكما نفى خرق العادات ونحو من عبادات القلوب، مضموما إلى ما في كلامي من الواقعة في الأكابر والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظاهر. إلى أن قال في ضرء تعارض عقل ونقل: وأهل العلم بالحديث أخص الناس بمعرفة ما جاء به الرسول ومعرفة أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فإليه من مرجع في هذا الباب لا إلى من هو أجنبي عن معرفته، ليس له معرفة بذلك، ولولا أنه قلد في الفقه لبعض الأئمة لكان في الشرع مثل أحد الجهال من العامة. إذا إلى أن قال: والثاني من يسلك في العقليات مسك الاجتهاد ويغلط فيها كما غلط غيره، فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف، يعني يشارك الجهمية في أصول من فاسدة بعض أصولهم وليس له خبرة بكلام السلف، والأئمة في هذا الباب ما كان لأئمة السنة، وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما، وهذه حال أبي محمد بن حزم، هذه حال أبي محمد بن حزم. نعم أو أقيمت ولا أذن؟ أي نعم. طيب أي جهمي جلد للصفات، أي الصفات، هذا رجل إلى الصفات، هيأتينا أيضا كلام ابن عبد الهادي. طيب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.